الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1434 وبمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا ضمن الدورة العلمية 30 نشرح رسالتنا 5 بعون الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه، والموسومة بقاعدة في الانغماس في العدو، وهل يباح لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه المسألة هي مسألة الانغماس في العدو، والانغماس أن يحمل الإنسان نفسه في وسط العدو لقتالهم مع غلبة هلكته، فهل هذا من إلقاء اليد بالتهلكة، أو هذا مشروع أم ماذا؟ أن ينطلق الإنسان من جماعة المسلمين ليخوض في وسط الكافرين ليفتح ثغرة وليحدث نكاية في العدو، فهل يا ترى هذا جائز مع أن الغالب هلكته بذلك، ويكون هذا من إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة، هل هذا جائز أم يكون هذا من باب إلقاء الإنسان لنفسه في التهلكة؟ هذا ما سنراه مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهل هذه المسألة وهي مسألة الانغماس هي نفسها مسألة تفجير الإنسان لنفسه لإحداث النكاية بالعدو، أم أن هناك فرقا بينهما؟ يبقى عندنا مسألتان، مسألة الانغماس في العدو فيقتل الإنسان على يد العدو، ليفتح ثغرة للمسلمين أو يحدث نكاية بالأعداء، ومسألة تفجير الإنسان لنفسه، وهذه من المسائل المعروفة مما اشتغل بها الناس منذ عشرات السنين بسبب ما حصل في بلدان المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وهنا وهناك، مما حصل أن بعض شباب المسلمين حمل نفسه ففجر نفسه في وسط بعض الأعداء، فنظر الناس في هذه المسألة هل هذا قاتل لنفسه أو هذا فعل فعلا مشروعا، هذا ما سيتبين كله في هذه المسألة. ونحن كما عودناكم أننا نريد أن نرتبط بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكل معنى نريد أن يتقرر عندنا أخواني نريد أن يتقرر عندنا من كلام السلف رحمهم الله تعالى ومن الأدلة الشرعية، حتى لا يلعب أحد بنا بعواطفنا ويحسب أنه يحسن صنعا وهو أبعد ما يكون عن ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة يحتاج إليها المؤمنون عموما والمجاهدون منهم خصوصا، يحتاجها المؤمنون لأنها من العلم، ويحتاجها المجاهدون لأنها من الواقع. والإنسان إذا قدم على شيء وجب عليه أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى. التاجر، الطبيب، المجاهد، كل أحد ينبغي أن يتعرف على حكم الله قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. سواء في الجهاد، في طب، في تجارة، أن يتعرف على حكم الله أولا لا بد. فلهذا المؤمنون يعلمون مسائل العلم على قدر الاستطاعة، ولهذا نحن ندرس أبواب الجهاد ولو ما كان عندنا جهاد، ندرس أحكام الإماء ولو ما كان عندنا إماء، ندرس الحدود ولو ما كان عندنا حدود، ندرس كل أبواب العلم حتى إذا وقع باب من ذلك كنا علماءه وفقهاءه. وهذا الذي يميز في أوقات الفتن بين المبني بناء علميا قبل الفتنة أو الذي يطلب القراءة حالها ولن يستطيع أصلا. ولهذا ترون الفارق بين هؤلاء في أي بلد هو الفارق بين العلماء السابقين، بين من علم فنزل عليه الحدث وبين من طلب العلم وقت الحدث. تعلمون هذا في عراق، في أفغانستان، في شيشان، في سعودية، في مصر، في أي شيء العالم عالم. أين العلماء رحمهم الله في هذه الفتن؟ إنما هم مع الأصول ومع الثوابت لأنهم يعلمونها من ذي قبل. ولهذا قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فوإن جاهدت طائفة وباقي الطائفة تتعلم حتى إذا رجعت طائفة المجاهدين علموهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المجاهد لابد له من علم، الجهاد من أعظم أبواب العلم. ولهذا نقول ونكرر، البخاري رحمه الله تعالى لما وضع كتاب الجهاد عنده في صحيحه، قال كتاب الجهاد وضع فيه كم بابا؟ وضع 200 باب إلا بابا، 199 بابا في كتاب الجهاد. يعني معنى ذلك أنه وضع فيها 199 مسألة من مسائل الجهاد، ممكن كل مسألة تتفرع كمان. يعني ممكن المجاهد يحتاج إلى 200 مسألة وأكثر من هذا. فجهاد بدون علم إفساد. ولهذا لا بد من السيف الناصر والكتاب الهادي. لا بد مع السيف الناصر الكتاب الهادي. فإذا رفع السيف الناصر الكتاب الهادي كان جهادا مشروعا. يبقى عندنا الكتاب الهادي يحرك السيف، فإن تحرك السيف بلا كتاب كان فسادا، كان فسادا. ولهذا الكتاب الهادي يسبق السيف الناصر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الهادي قبل السيف الناصر. النبي ما جاء فقاتل من ثاني يوم، النبي ما قاتل صلى الله عليه وسلم إلا حين هاجر إلى المدينة ثم أذن له بالدفع، وبعد ذلك بالقتال وطلب الأعداء. لما قويت دولة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة مكة بقي يؤصل للكتاب الهادي ويربي الأمة على العلم وعلى مسائله. ثم بعد ذلك كان السيف الناصر، ولهذا كان سيفا ناصرا والحمد لله، وكان سيفا في موضعه. ولهذا لما دخل النبي مكة فاتحا وبلغه مقولة سعد بن عبادة لما قال اليوم يوم ليه الملحمة، وأخذ الراية ودفعها إلى ولده، فهذا سيف ناصر وفق كتاب هاد، فلا بد للمجاهد أن يتعلم أحكام الجهاد، كما أن السياسي لا بد أن يتعلم أحكام السياسة الشرعية، كما أن التاجر لا بد أن يعلم أحكام التجارة حتى لا يقع في ذلك محرمات ومعاصي. وإن كان الإيمان لا يتم إلا بالجهاد، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولكن الجهاد يكون الكفار والمنافقين أيضا، كما قال تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في موضعين من كتاب الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لما قويت دولة الإسلام. ولهذا الجهاد مر بمراحل بأطوار. في مكة كان الأمر بالصبر، ثم لما هاجر النبي للمدينة جاءت مرحلة الإيه؟ الإذن بالدفع، ثم بعد ذلك مرحلة الطلب. مرحلة الطلب. إذن الجهاد أحكامه منوطة بالقدرة والقوة، والسؤال هل هذه المراحل ارتفعت فلم تبقى إلى مرحلة جهاد الكفار المنفقين فيكون هذا كالخمر مثلا، لا نعود إلى مراحل والتدرج في التحريم، بل إننا نقول بالتحريم فكذلك نقول بجهاد الطلب، ولا يجوز حينئذ لا الصبر ولا الدفع فقط، أو أننا نقول بأن هذه المراتب كلها مشروعة وأنها ترتبط بحال الضعف والقوة، فيكون المسلمون ملزمين بالفقه الذي يتناسب مع مرحلة الضعف والقوة؟ الجواب كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أن هذه المراحل باقية، وأن المسلمين إنما يجب عليهم ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وأنه مستحيل أن تراعي الشريعة حال المسلمين ضعفا وقوة والنبي بين ظهورهم صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون، ولا يراعى ذلك فينا ونحن من نحن من الصحابة، وعليه فإن هذه المراحل تتبع القوة والضعف. فمن كلف المسلمين في لحظات الضعف وأوجب عليهم الجهاد فقد أخطأ، لابد أن تكون هناك قوة وقدرة. والله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين، قال عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فالله خفف عنا فلم يوجب ذلك. قد يقول قائل ولكن حصل أن بعض المعارك المسلمين كان العدد أكثر من هذا ومع ذلك قاتلوا، نقول هذا في الدفع، فإنهم يدفعون حسب قدرتهم. ولو كان حتى في الطلب فإن الأمر ليس واجبا، ولكن إن رأى المسلمون المصلحة في هذا مع تفاوت العدد فلهم ذلك، لكن كوجوب ما يجب عليك إذا كان قوة العدو تضاعف قوتك فلا يجب عليك. فلا بد من مراعاة هذه المسألة قوة وضعفا، فلا نوجب على الأمة في لحظات الضعف ما يجب عليها في لحظات القوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح وعاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أمته بقي 13 سنة في مكة لم يرفع سيفا. لماذا لم يرفع النبي سيفا في مكة يا أخواني؟ لأن بالمسلمين ضعف ولا يقوون على الجهاد، ولهذا لم يفرض الجهاد في العهد المكي، ويكون الجهاد بالنفس والمال كما قال تعالى وجهادوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ويكون بغير ذلك وينفعه لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا أيضا يشارك المجاهد، يبقى الجهاد بتجهيز الغازي، الجهاد بأن يخلفه الإنسان في أهله، ويكون الجهاد باليد والقلب واللسان كما قال صلى الله عليه وسلم جهاد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن بالمدينة للرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فأولئك كان جهادهم بقلوبهم ودعائهم. يبقى في جهاد باليد، في جهاد باللسان، جهاد اليد اللي هو جهاد السيف والسنان، جهاد اللسان اللي هو جهاد الحجة والبيان، جهاد القلب وهو محبة الجهاد، حينما يتخلف الإنسان عن الجهاد نتيجة عدم وجود الزاد وعدم وجود الإمكانية وقلبه معلق، فحينئذ يكون هذا جهادا بالقلب. وقد قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. كل هذا من أنواع الجهاد. وقال أيضا المجاهد من جاهد نفسه في الله، كما قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسان واجه. كذلك أيضا قال المجاهد من جاهد نفسه في الله، جاهد نفسه على فعل الأوامر ده جهاد وترك النواهي، جاهد نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا نوع جهاد، حث المسلمين على الجهاد هذا نوع جهاد. والجهاد في سبيل الله أنواع متعددة، ويفرق بينهما النية واتباع الشريعة. يا سلام، شوف، يفرق بين جميع الأنواع النية واتباع الشريعة، كما في السنن عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب، يعني أنفق الكريمة عن كرائم الأموال، يعني ما تحب النفوس، واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه كله أجر. يا سلام، يبقى نومه طعامه شرابه قيامه كل حاجة لو أجر، حتى الفرس بتاعته تأكل ففي ميزان حسناته، أي شيء يتحول إلى أجر وحسنات. ليه؟ لأن هذا الرجل الآن وقف لله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. الرسول برضو بتاع الإمام، الإمام وراك وراك، في حكم وراك، في جهاد وراك، بل لا جهاد أصلا في الشرع إلا بإمام، الجهاد بإمام. نعم فضل، دفع أو طلب أو كل حاجة هتشوف أنت الآن كله دفع وطلب. هو حد يعلمك أنه جهاد الدفع ما فيش في إمام؟ لا، يلزم الإمام في جهاد الدفع حالة واحدة بس، إذا دهم العدو الأرض ولم تتمكن من الاتصال بالإمام. إذا عجزت عن الاتصال بالإمام يبقى حينئذ إيه؟
لو كده يبقى دفع الصائل، مش كده يبقى دفع الصائل.
مين الصائل ده؟ بيشتغل إيه الصائل ده؟ اللي جاي لك في بيتك؟
لا،
أمال إيه؟
وعلى الدولة كلها.
كيف الصائل على الدولة كلها؟
ولا الصائل يختص بفرد واحد.
وأنت مالك ومال الصائل؟ مالك أنت ومال الصائل؟ الصائل عدو دهم أرضك، هتدخلك في مسألة ثانية ليه؟ سمي الحاجات بأسمائها كده. عادوا دهم أرضك وأنت مع إمام، يجب عليك وراء الإمام. طيب عجزت بقى، العدو بين شوارعك ولم نعد نستطيع الاتصال بالإمام، يبقى ندفع، كل يدفع بخضرته. الفرق بين جهاد الدفع والطلب إنك تطلب العدو في أرضه، ده ده الطلب. نروح نغزو أمريكا مثلا، الدفع إن العدو هو اللي يجيك أرضك فتدفع أنت العدو. الزبين الجديدة دي، ما أنا عارف دي مسلمات عندكم الجماعة الجداد، دي مسلمات. يقول لك مسلمة الدفع غير الطلب، لكن الدفع ما يلزمش فيه الإمام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كان دفع ولا طلب؟ دفع. ورجعوا الإمام ولا ما رجعوا؟ في الخندق كان جاء دفع ولا طلب؟ دافع. ورجعوا الإمام ولا ما رجعوا؟ يبقى اللي بيكتبوا العلماء إذا دهما 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 خلاص فوجئت أن العدو بين يديك ولا تستطيع أن تتصل بالإمام، فحينئذ ادفع العدو بما تستطيع. إنما لابد من الإمام حتى في الدفع، لابد من الإمام. وإذا رأى الإمام الصلح، إذا رأى الإمام أنه هو يتنازل عن شيء إذا كان به ضعف، ويتنازل عن شيء من أجل حفظ المسلمين، قل سمعا وطاع. إنما تتحول إلى ميليشيات الإمام الحاكم، لك هذا خاين، هذا حاكم خائن، وإحنا بقى لا نتولى قتال ودفع العدو. يوم الإمام يقاتلك، لا اسمعني، تقول لا من سمعك، فيحصل القتال بين الإمام وبين بلدته، والعدو حينئذ يفرح فرحا شديدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، البخاري بوب في صحيحه في كتاب الجهاد، ولهذا احنا بنقول من أهم الكتب في صحيح البخاري كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى لابد من الإمام. اللي يقول لك ما فيش إمام، طب واحد يقول لك الإمام ده خائن، الإمام عطل الجهاد، نقول له خلاص في رقبته، تمالك أنت. الإمام لا ينفذ الحدود، عطل الحدود، تقيم أنت الحدود؟ واحد زنى ترجمه أو تجلده؟ واحد سرق تقطع يده أنت؟ ولا تقول الإمام؟ بتقول الإمام. طيب إذا كان الإمام في الحدود، ما هو الإمام في الجهاد، لماذا تتبعض الأحكام واحدة؟ لكن لو جي يقطع يد السارق الناس هتقوم عليه، لكن لما يجوا بقى على المنبر وينفعلوا والجهاد والذين يقولون الإمام وإخواننا في غزة وإخواننا في الشيشان، يقول لك يا سلام ده الإمام داخي بيتقطع قلبه على المسلمين. فكل دول تجار بالناس، يتجرون بالناس. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل، الإمام اللي بتسمعه يقول هذا، أول ما ينزل على المنبر خذه من يده، قل له تعالى وراك يلا إلى الجهاد، إلى الجهاد. يقول لك طب أروح البيت، ما أروحش البيت، لا أمامي أمامي، أنت قدوتنا. يا سلام بعد هذه الخطبة العصماء، فلا تراه على جبهة القتال ولا ترى ولده ممن فجر نفسه. اعطوني في فلسطين. شوف كم هم رجال حماس. اعطني مرة فجر ولد احدهم ابدا. او هو فجر نفسه ابدا. ولو كان هذا مشروعا وكان هذا مشروعا في شرعة الاسلام لكان اولى بهذا المقام هؤلاء. لكن للاسف الشديد يغرون مين؟ شباب 18 سنه 19 سنه 17 سنه بهذه المواقف. لكن اين اولادكم طيب؟ واين جهادكم انتم؟ تجد هؤلاء يعيشون في اموال كثيره جدا وينعمون باولادهم، والذي يذبح مين؟ هم ابناء المسلمين بهذه الفتاوى المضلله الضاله. فالامام يقاتل من ورائه ويتقى به، لا كدعوه الحمحمي التي يدعوها في مصر كلها هنا وهناك من زمان. اول ما يسمع كلمه الامام يضيق صدره، مش عايز يسمع كلمه امام خالص. ولكن الجماعه اللي بيقول لك الامام، وكم غررنا بفتاوى العلماء فتره من الزمان يقول لك الامام. هو احنا اللي بنقول الامام؟ النبي هو الذي يقول الامام، انما جعل الامام ليتقى به. فان قال الامام خائن، هم ليس هؤلاء هم الائمه، نقول له ايضا ليس هؤلاء هم الائمه. يلا اطلع طبق الحدود، اخرج الان اغلق المقاهي، اخرج الان حجب النساء، اخرج الان امنع الاختلاط، اخرج الان اقتل الذين لا يصلون بعد الاستتابه، اخرج الان خذ الزكاه قهرا يا حمحمي. فان قلت لا استطيع هذا الامام قلنا اذا بان الضلال، فعلام جعلت باب الجهاد بابا خاصا غير باب الحدود والحملة على تلك الفرائض. لماذا؟ حتى ولو عطل الإمام، حتى ولو قصر الإمام، حتى ولو عصى الإمام، فإن ذلك في رقبته. الجهاد يا إخواني منوط بدول، الجهاد ليس على أفراد، إنما الجهاد منوط بالدول. حالة واحدة، إذا دهم العدو أرضك ولا تستطيع الاتصال بالإمام، واجب عليك أن تدفع الإمام بكل، أن تدفع العدو بكل ما تملك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شوف شوف الشيخ الإسلام، شوف الكلام الرائع، شوف كلام الأئمة التي الذي يفرق به بين أنواع الجهاد. النية واتباع الشريعة، النية والاتباع. فالغزو غزوان، فأما من ابتغى، شوف بقى، فأما من ابتغى وجه الله ده إيه؟ ده النية. وأطاع الإمام ده الاتباع. الإمام، لو كان الجهاد بدون إمام ما فائدة النص هنا إمام؟ إذا قيل لكم انفروا منين؟ وإذا استنفرتم فانفروا منين؟ وفين الجهاد اللي طلعوا الصحابة من غير الإمام وبإذن الإمام؟ إمتى يا إخوان هذا حصل؟ فين الجهاد اللي طلعوا الصحابة بدون إذن الإمام؟ أين هو؟ قال لك أبو جندل، أبو جندل وأبو بصير ما رجعوش للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، قال آه، وعملوا ايه؟ قطعوا الطريق على قريش وفعلوا فيما فعلوا. تمام، كويس. وايه كمان؟ وايه كمان؟ حتى كونوا قوة كبرى. تمام. هؤلاء كانوا تحت اذن الامام؟ هؤلاء كانوا في دولة الامام؟ هؤلاء ليسوا في دولة الامام، هؤلاء خارجون عن دولة الامام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم ولا لغيرهم إذا كان في دولته إلا بما يريده صلى الله عليه وسلم، كان يبعث الصلاة، كان يبعث كذا، لكن ده بموجب العهد، من جاءك رددته إليه، إن برده ليس عنده، رده. كلهم بقى لم يذهبوا إليهم وعسكروا بالطريق، هذا شيء آخر. أما متى خرج المسلمون بغير إذن الإمام؟ ولهذا قال وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهاه كله أجر. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. شوف الجواب الجامع المانع، أفراد الصور كثيرة جدا جدا، والصور كثيرة جدا، فالنبي أعطى جوابا قاطعا مانعا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقد قال تعالى وقاتلوهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين لله. وهذه المسألة إلى ذن ماشي. طيب بعد صلاة الظهر إن شاء الله نكمل إن شاء الله. بينا أنه في جهاد الدفع لا بد له من إذن إمام، كما بينا الأدلة على ذلك من أن المسلمين إنما دفعوا بإذن الإمام في الخندق، كان ذلك بإذن الإمام في أحد، كان ذلك بإذن الإمام. وكما قلنا لا يعلم أن المسلمين دفعوا من غير رجوع إلى الإمام إلا إذا تعذر الرجوع إلى الإمام، هذا ذكرناه لكم. يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع هذا، وقد اتضح لكل منصف من خلال النقولات السابقة أن جهاد الدفع يشترط له إذن الإمام، يشترط له إذن الإمام إلا إذا تعذر استئذانه، وكان بالإمكان دفع العدو على وجه يحقق المصلحة الراجحة، وقد نص على ذلك أهل العلم. يقول الشيخ العثيمين وقد نص على ذلك أهل العلم فيما قصه علينا تبارك وتعالى في قوله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ففي قوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا دليل واضح على أن قتالهم قتال دفع، ومع ذلك اشترطوا واشترط الله عليهم ألا يقاتلوا إلا وراء إمام. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ومن قبل قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف الاستنباط الدقيق، هذا استنباط دقيق. قال وهذا دليل واضح على أن قتالهم قتال دفع وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ومع ذلك اشترطوا واشترط الله عليهم ألا يقاتلوا إلى وراء الإمام. فدل هذا على أن جهاد الدفع يلزم له الإيه؟ يلزم له الإمام. طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال وهذه المسألة اللي هي مسألة الانغماس هي في الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون، كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم ويسمي العلماء ذلك الانغماس في العدو، فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره. الرجل وحده يحمل على صف الكفار ويدخل فيهم، وكذلك الرجل يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه، مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلس ويرى أنه يقتله ويقتل بعد ذلك، والرجل ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو، وفي ذلك نكاية في العدو ولكن يظنون أنهم يقتلون. كل هذا صور إيه؟ للانغماس. فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبعون كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نصوا على جواز ذلك، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما، اللي هو جواز الانغماس في العدو، مسألة الانغماس. فعليها فقهاء الإسلام ومنهم أهل المذاهب الأربعة أن هذا الانغماس جائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن منع من ذلك، شيخ الإسلام قال هذا فيه خلاف شاذ، يعني من منع من ذلك فهو قول شاذ. أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه المشركون وهو وحده، فنثل كنانته وقال: والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته، فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخذوه وأنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وروى أحمد بإسناده أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كلا، بل هذا ممن قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقول تعالى يشري نفسه أي يبيع نفسه، لأن مادة يشري غير مادة يشتري، يقال شراه وباعه سواء، واشتراه وابتاعه سواء. ومنه قوله: وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه. فقوله يشري نفسه أي يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته، وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه، وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل، كما قال تعالى: قتل أو غلب على ظنه. يبقى مسألة الانغماس فيها غلب الظن بالقتل، لكن ليس فيها يقينية الإيه؟ القتل، فيها غلبة الظن، لكن قد ينجو. وكم من أناس حملوا على الأعداء ونجوا، يبقى مسألة الانغماس ليس باللازم أن يقتل لكن قد ينجو، لكن يغلب على الظن هلكته، هذا يغلب على الظن أنه يقتل، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآيات. وهذه الآية وهي قول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم تدل على ذلك أيضا، فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته، وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر فهذا من أفضل الشهادة، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب لله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: يعقر جواده وأهريق دمه. وفي السنن عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جهاد المشركين بنفسه وماله. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. وأيضا فإن الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه، هل يقتل ولده في محبة الله وطاعته؟ يا سلام، يعني هذا أعلى ما يكون من الابتلاء، أعلى ما يكون من الابتلاء أن تقتل ولدك في محبة الله وطاعته. الإنسان قد يخرج مجاهدا ويجود بنفسه، لكن أن يذبح ولده، من الذي يقوى على ذلك؟ ما يقوى على ذلك إلا إبراهيم عليه السلام، وإلا إسماعيل لا يطيع ابن أباه في ذلك إلا إسماعيل عليه السلام. ولهذا إبراهيم لما رأى رؤيا ما قال: هذه أضغاث أحلام، لأن رؤيا الأنبياء حق، فرؤياهم كمعاينتهم تماما. ولهذا قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر ستجدني، ولما كان الأمر صعبا يحتاج إلى إعانة من الله، إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم وتله للجبين، وناداه: يا إبراهيم، أن قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا. وهذا غاية في الامتثال من إبراهيم وإسماعيل. هل يقتل ولده في محبة الله وطاعته؟ ولهذا كانت الخلة لإبراهيم، فإن محبة الله قد تخللت، فلم يعد شيء في إبراهيم إلا هو متعلق بربه سبحانه وتعالى. لهذا لم يبالي إبراهيم بهذا، وأراد أن يذبح ولده طاعة لله سبحانه وتعالى. أظن هذا أعظم الأوامر على الإطلاق، أعظم الأوامر على الإطلاق، مما يدل يا إخواني على أن معالي الأمور والفضل عند الله سبحانه وتعالى إنما ينال به، إنما ينال أيضا ب العمل الفاضل والجهاد. فإن الله عز وجل ما قال لإبراهيم عليه السلام: سوف أمرك بذلك حتى إذا فعلت أنزلت عليك كبشا وفديته، لا، إنما إبراهيم عليه السلام ذاهب ليذبح ولده، وليس عنده خلاف ذلك. وإسماعيل قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ليس عنده أن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل كبش الماء، ليس هناك علم لا لإبراهيم ولا لإسماعيل، إنما امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا فعلا هو البلاء المبين العظيم الواضح. وقتل الإنسان ولده قد يكون أشق عليه من تعريضه نفسه للقتل، لا شك، والقتال في سبيل الله أحب إلى الله مما ليس كذلك. والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ابنه قربانا ليمتحنه بذلك، ولذلك نسخ ذلك عنه لما علم صدق عزبه في قتله، فإن المقصود لم يكن ذبحه لكن ابتلاء إبراهيم، ليس المقصود ذبح إسماعيل. فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة ما يتعبد إبراهيم بهذا الذبح، وما كان الله ليتركه يذبح ولده، ولكن هو الابتلاء بهذه المحنة العظيمة وهذا الاختبار الدقيق. والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء. يا سلام، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء إلا إحدى الحسنيين. فالإنسان إن قتل اشرب اليمين يا ابني اشرب اليمين، فالإنسان إن قتل قتل شهيدا، وإن بقي بقي سعيدا والحمد لله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والله سبحانه وتعالى لما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، انظر إلى ما يبذله المؤمن وانظر إلى ما يكافأ عليه، فإن المبذول من المؤمن من عطاء الله، وإن المكافأة على ذلك من عطاء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن كله نفسه وماله وما يكون من عوض ذلك وهو الجنة، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن حينما يبذل نفسه وماله إنما هي وديعة لله عز وجل ردها، لكن كل المسألة أنه هان عليه أن يرد ذلك طيبة بها نفسه، هان عليه ذلك، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو واهب النفس وهو واهب المال. فإن الله عز وجل هو الذي من عليك بالحياة وأعطاك تلك النفس، ثم أراد الله عز وجل أن يشتريها منك بثمن هو الجنة. وقد كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وقد قال لبني إسرائيل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريئكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. فألقى عليهم ظلمة حتى جعل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوا، برضو هذا ابتلاء، يقتل بعضكم بعضا الذين عبدوا والذين لم يعبدوا، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى ظلمة وسلط الذين لم يعبدوا على الذين إيه؟ على الذين عبدوا، لكن ابتلاء. لكن احنا عندنا التوبة هي ايه؟ ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة واستغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما عندنا توبة بقتل النفس أبدا، ولا أن يقتل بعضنا بعضا. لما حصل في أحد ما حصل، هل أمر الله عز وجل المسلمين فقتل بعضهم بعضا؟ أبدا، عافى الله عن هؤلاء الصحب الكرام، ولقد عفى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. ولهذا لما جاء هذا الخارجي الخبيث لابن عمر حين اجتمع الناس عليه في موسم الحج، وهو من الذين كانوا يحرضون على قتل عثمان رضي الله عنه، من الثوار ثوار حتى آخر المشوار، صحيح؟ فجاء علي بن عمر، شوف سبحان الله هم ثوار اليوم هم ثوار أمس، فقال لابن عمر لما رأى الناس يجتمعون حوله فوقف على ابن عمر وقال إني سائلك وناشدتك الله إلا أجبتني. فقال سل. فقال هل تعلم أن عثمان ابن عفان لم يشهد بدرا؟ قال أشهد بذلك أنه لم يشهد بدرا. قال هل تعلم أن عثمان ابن عفان فر يوم أحد؟ خلي بالك بقى، شوف لسان واعتقاد الخارجي. قال أشهد. قال هل تعلم أنه لم يبيع بيعة الرضوان مع المسلمين؟ قال أشهد. قال الله أكبر. يعني إذن ظهر صحة منهجنا، فنحن الآن سنخرج على عثمان لأنه لم يشهد بدرا، وأي فضيلة لرجل لم يشهد بدرا، ويوم أحد فر إذا موصوف بالجبن، ويوم بيعة الرضوان لم يبيع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل لك أن تقول أتشهد أن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أنفق يوم تبوك، قال صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة اللهم ارضى عن عثمان, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قل ابن عمر أتشهد أن النبي قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة؟ قل ابن عمر أتشهد أن عثمان قال فيه النبي عثمان في الجنة؟ قل ابن عمر أتشهد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قال فيه الصحابة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إن الآية نزلت فيه؟ فهو المراد بهذه الآية أصالة؟ قل بأنه زوج النبي صلى الله بأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم, وليس رجل تزوج ببنتي نبي سواه. يعني هذه خصيصة له من بين سائر الأمم, ما في رجل في أي أمم من الأمم تزوج بنتي رسول إلا عثمان رضي الله عنه. لكنهم لا يذكرون شيئا من هذا, إنما يذكرون إيه؟ فقط ما يغيرون به الصدور. ولهذا الجماعة بتوع فقه الموازنات يبطلونها مع كل أحد, يقولون بها مع كل أحد إلا مع أهل السنة والجماعة. أحدهم بيلف في البلدان يقول لك يعني واحد مدخلي وكذا, وإحنا مش ودينا نتنابس بالألقاب, أنت تقول مدخلي ومش عارف إيه, والشيخ ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله تبارك وتعالى, وأتباع الشيخ ربيع يقولون ما فيش خروج مش عارف إيه إلى آخره من النغمة هذه, وينبغي برضو أن نرفق وينبغي. وهذا يحذر, يقول لا تسمعوا لفلان مشيخ السنة ولا تسمعوا لفلان. ويسأله بعض الإخوة عن أخي طالب علم يقول امسح رقمه من عندك, لكن إذا جلس على الميكروفون والشيخ حفظه الله وكذا, وينبغي أن يكون ما فيش تناوب بالألقاب, وإيه المسألة خلافية. طب إحنا بنحذر منك يا وحيد ابن عبد السلام في كل مكان, وبنتعبد الله بهذا لأنك ضال مضل, ونتعبد الله بهذا. هذا الرجل من أشد أهل الأهواء الآن, وجاهل. ست حركات مد لازم, ومع ذلك احنا بتعبد بهذا. لهذا نقوله اما انت لا بتتعبد بان المسألة خلافية, ولا ينبغي التحذير من انسان يرى هذا القول الثاني, فلماذا تحذر؟ اما انت تظهر انه ما في خلاف وينبغي ان نكون بيننا وبين الاخرين كيت وكيت 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 الى اخره, ومع ذلك تحذر, فبما تفسر هذا؟ نحن نتعبد الله عز وجل بالتحذير منك لأنك تركت كتب المسلمين, كتب السنة, لم تحدث من كتاب واحد, تركت كتب السنة. قلنا لك حدث من كتب السنة, أخرج من كتب السنة ما تقوله أنت في الخلاف في الخروج والخلاف في الأحزاب, أخرج من كتب السنة ما يدل على هذا. عرض عليك مئات الأحاديث فلم تذكر شيئا من هذا, ويطوف في البلدان محذرا من المداخل. طيب حذر من الصوفية, حذر من الإخوان, حذر من الشيعة, كيف تحذر وأنت تقاعد أصلا بأن الرجل ما يكون مبتدعا إلا إذا كان على منهج طائفة من أهل البدع كاملة أو غالبة, يعني يكون على غالب أصول فرقة أو على أصول فرقة, حينئذ يكون مبتدعا. إذا كيف تحذر ممن ليس مبتدع؟ لأننا يقينا عندك لسنا على أصول فرقة ولا غالب أصول فرقة, إنما احنا ما بنحذر بأدلة. كيفما نحذر منك وأنت لم تقرأ من كتاب سلفي واحد؟ حتى من ضمن، وهذا إن شاء الله سيترد مفصل عليه تاني، العشرون التوالي على العشرين العوالي في الرد على وحيد بن باز بإذن الله، ستأتي عشرون تلو العشرين بإذن الله. من تلبيسه أنه يأتي بأثر يقول لك هذا الخلال روى عن أحمد، وبعدين إن أحمد يرى أنه لا كرامة لأهل البدع إذا كان حاكم ويخرج عليه وغير ذلك، وهذا كله كذب وافتراء. يقول هذا مذهب أحمد، هاتوله هاتوا للمدخلي هذا الكتاب يصوروا صوروا له. لا، احنا نريد ان تصور للمدخلي اصول السنة للإمام احمد، كتاب السنة بتاعه، هذا كتاب احمد نفسه، صور بدلا من هذه الرواية المكذوبة على احمد رحمه الله تعالى، رواية مكذوبة ما تصح عن احمد رحمه الله تعالى، هات انت بقى اصول السنة للإمام احمد وبين هذا. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فعلما لم يدعو أحمد الخروج على المأمون الذي كان على بدعة مكفرة، وإنما قال هذا خلاف الآثار، أفيقول أحمد هذا خلاف الآثار في موضع ويحذر أحمد في أصول السنة في معتقده؟ أطول أصل يا أخواني، أكبر أصل تكلم فيه الإمام أحمد في أصول السنة هو هذا الأصل. ثم تأتي أنت برواية تقول هذه الرواية كذا وهي مكذوبة على أحمد ولا تصح عن أحمد رحمه الله تعالى بشيء. فين كتب السنة؟ فين أصول السنة الإمام أحمد؟ اقرأ الخلال اللي أنت جئت في الخلال، اقرأ أول كلمة في كتاب السنة للخلال، أول تبويب عندك في كتاب السنة الخلال اقرأه، ما هو أول تبويب في كتاب السنة؟ إنما هو بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليه. أول تبويب يا أخوان، سبحان الله، شوف الخلال أول تبويب يضعه في كتاب السنة، بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب السنة، يعني حدث الناس من عناوين الخلال. لكنهم أصحاب أغراض، أصحاب هوى، اعتقدوا ثم صاروا يستدلون، والحمد لله أن أظهر الله سبحانه وتعالى أمرهم وفضح الله سبحانه وتعالى مخططهم، فهم ينطوون على دعوة أهل الأهواء والبدع تاركين أصول السنة وأصول السلف. وأعظم ذلك ما في كتبهم رحمهم الله تعالى مما دونوه وكتبوه وأصلوه، ومما هو مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر بعدما كبر الرجل، قال تعالى أما أنه لم يشهد بدرا، وهذا الذي نقول يا أخوان لابد من سلاح العلم، لازم من سلاح العلم. قال تعالى أما ما قلته أنه لم يشهد بدرا فإنه كان منشغلا بزوجته لما مرضت، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، أسهم له النبي كالذي شهد بدرا تماما، أسهم له لأنه كان منشغلا بزوجته يمرضها. وأما أنه فر يوم أحد فإن الله قال ولقد عفى الله عنهم، وأما أنه لم يبيع بيعة الرضوان، أفترى يد عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ يعني أن يضع عثمان يده في يد رسول الله، أو أن يقول النبي هذه يد عثمان؟ يد النبي له أفضل ولا يد عثمان؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يد عثمان، يد عثمان. قال فهذا الذي ك كان في شرع من قبلنا من أمره بقتل بعضهم بعضا قد عوضنا الله بخير منه أنفع، وهو جهاد المؤمنين. وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوهم، وتعريضهم أنفسهم لأن يقتلوا في سبيله بأيدي عدوهم لا بأيدي بعضهم بعضا، لاحظ، بأيدي أعدائهم لا بأيدي بعضهم بعضا، وذلك أعظم درجة وأكثر أجرا. وقد قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا فإن الله أمر بالجهاد في سبيله بالنفس والمال، مع أن الجهاد مظنة القتل. بالمناسبة في كتاب شرح علل الترمذي آخر صفحة، هاتوا ماذا قال أحمد بالمناسبة في مذهب أحمد في مسألة الخروج، لما الكرابيسي كتب إيه؟ قال: إن قلتم إن الحسن بن صالح يرى، كان يرى السيف، كان يرى السيف، كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني يستدل بهذه الشبهة، هتقول الحسن بن صالح كان يرى ده لا يضره، فإن ابن الزبير قد خرج أصلا، إن بدعتم هذا فبدعوا ذاك، دي النغمة اللي هم يمشون عليه، إن بدعتم الحسن رفضتم الحسن فارفضوا ابن الزبير. بس قال كده، بس فقط قال ذلك. فماذا قال أحمد؟ قال: غفر الله له وكذا، أم أمر بمجانبة كتابه وعدم النظر فيه؟ علة ذلك إيه؟ ده المهم بقى، ده المهم، حتى لا تزعل، يعني إذا سمعت مثل هذه التحذيرات لا تزعل، ما شوف، لا تأسف على من رفع سيفه معارضا منهج السلف، لا تأسف بل ائسف على السكوت عن هؤلاء. قال: وقد أمر بمجانبة كتابه، إن هذا قد جمع مادة لهم، ده جمع مادة لأهل الأهواء، كون يضع في كتابه إن كان حسن بن صالح تنقمون عليه كذا إن هو يرى، طيب ما قد خرج ابن الزبير، ده وضع مادة. لم يقل أحمد تعالوا بقى ابن الزبير وكذا وابن الزبير ما خرج ابن الزبير عمل، لا أبدا، ده احفروه. ليه؟ لأنه وضع مادة لهؤلاء. فإذا كان هذا وضع مادة بعبارة واحدة بس فقط، قال: إن قلتم إن الحسن يرى فإن ابن الزبير قد خرج، فأمر أحمد بمجانبته، فكيف بالذي يجمع هذا وغير هذا حتى جعل الصحابة بل آلافا من الصحابة بل آت من الصحابة قد خرجوا على الحكام الظالمين، وكأنهم أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يقول: حدثنا كبراؤنا، كبراؤنا أو نهانا كبراؤنا من الصحابة الذين يربون على هذا الأمر ألا نسب أئمتنا ولا نغشهم، هكذا كان الكبار من الصحابة يربون الصغار. وعبد الله بن عكيم يقول: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دمه؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. هكذا الصحابة. أنس رضي الله عنه يأتي الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج فيقول: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليه، وقلنا نتحداه أن يأتي بأثر أن الحسين خرج لكون الحاكم كان ظالما، أو ابن الزبير لكون الحاكم كان ظالما، وهي مسألة البحث، أن الحاكم ظالم لهذا نحن نخرج عليه لكونه ظالما، حتى نعلم إذا كانت المسألة مسألة خلافية عند الصحابة أم لا. والذي يستدل بهؤلاء ويترك منهج من أنكروا عليهم، وما أنكروا عليهم خرج الحاكم الظالم، لو ما خرجوا إنما أنكروا عليهم طلب الأمر لأنفسهم، وهذا فيه الهلكة، لأنه قد يقول إيه لما ما أنكروا عليهم خرج الحاكم الظالم، ما أصلا خرج الحاكم الظالم عشان ينكروا عليه. والعجيب بقى أنك تسمع الشرائط دي تلاقي ناس قاعدة جنب المكتب، الله الله أيوة سيد مدد، الله إيه الله انت عارف حاجة، الله ايه فاذا كان الحسين اذا كان الكرابيسي لمجرد اثر او لمجرد عبارة ذكرها امر احمد بمجانبته ومجانبة كتبه، فكيف بالذي يضع مادة كلها قائمة على التلبيس والتدليس لتكون طريقة للخوارج والمعتزلة؟ أصبح منهج الخوارج المعتزلة منهجا عليه الصحابة، لأن الصحابة اختلفوا في زعمه، والخوارج المعتزلة يرون خروج الحاكم الظالم، إذن لم يبتعد الخوارج المعتزلة عن قول الصحابة، فهم أخذوا قولا من قولي الصحابة، حتى يقول بعضهم اللي هو الحماحمة أيضا لما يقول وإيه يعني لو كان مذهب المعتزلة طالما ظل عليه الدليل، ولما يقال له الإمام أحمد البخاري اللي كذا اللي كذا يقول دول كلهم حنابلة، قال لما تقولونا بالضبط هو أحمد بيرى ولا لا يرى، هو أحمد يرى الخروج ولا لا يرى الخروج، أو لعله عندهم أحمد آخر ليس أحمد إمام السنة المعروف العالم في هذا اللي قصته في الدنيا أشهر من الدنيا في عدم الخروج لا على المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، يمكن أحمد آخر، أحمد الذي دون وأصل وفصل في معتقد الذي كتبه بيده، يمكن أحمد آخر. وقد هجرت الأمة الحسن بن صالح لأنه كان يرى الخروج، يرى وما البال اللي يؤصل ويمشي ويطوف، فيقول الحماحم كلهم حنابلة، ده كل رأي الحنابلة. قلت له ايوه والشافعي برضه كان يرى ذلك، فالظاهر ان الشافعي كان حنبليا. وصاحب الطحاوية كان حنبليا، وابن ابي زيد القيرواني المالكي مالك الصغير كان حنبليا، وفوق هؤلاء جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه كان حنبليا يبدو، لأنه أمر بالصبر على جور الأئمة. ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستدنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله. حديث مسلم عن حذيفة قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، برضو اسمع وأطع. تجدون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، برضو اسمع وأطع. أيا كان فاسمع وأطع. فعلى أي مذهب كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا تلبيس. ينطقون ماذا يا اخوان؟ ينطقون الاثار التي تحدث اشتباها عند الناس، وكل يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب السنه كلها اتفقت على هذا الامر. هل يا اخوان انتم قراتم؟ هو احنا بنعتقد ثم نستدل؟ يعني بنطرق كتب نجيب كتب؟ شوفوا كلكم الحمد لله انعم الله عليكم بدراسه كتب السنه، واسطيه فيها ايه يا اخوان؟ الوسطية الطحاوية اللالكائي البربهاري الصابوني الإسماعيلي ابن عبد الوهاب اللي بيقولك ابن عبد الوهاب خرج، ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية ولهذا كذا، ابن عبد الوهاب الذي يؤصل يا سبحان الله. طب ابن عبد الوهاب في الستة أصول، ستة أصول في الدين كله جعل أصلين يتعلقان بهذه المسألة. بعد التوحيد حط أصل الاجتماع وحط أصل السمع وطاعة لولاة الأمور، يبقى 2 من 6. وأحمد في أصول السنة أكبر أصل تكلم فيه هذا الأصل. ولا تجد إماما من أئمة المسلمين، كل معتقدات، وإن شاء الله هنجمع لكم كلها بإذن الله تبارك وتعالى، أي معتقد شرحناه لكم لإمام ولو صفحة واحدة تجد فيه السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا. كل دول يا وحيد ابن عبد السلام جاهلوا إن الحسين خرج ولا ابن الزبير، كل دول جاهلوا هذا وعلمت وأنت. ما هو إما أن هؤلاء ضلال، ضللوا الأمة أو جهال، وأظنك ما تقول أبدا هؤلاء ضلال وجهال، إذن غيرهم الضال الجاهل، لأن تأصيل منهج يخالف منهج هؤلاء ثمنه باهظ، ثمنه باهظ جدا. ولهذا سبحان الله تجدونه يخرج على يقف على المأطورة وينادي إن إحنا عندنا آلاف وننتظر ساعة الصفر. اللي في حياتي ما تكلم، اللي عنده الحزبيون ليل ونهار وعنده الإخوان وعنده كذا، ما تكلم محاضرة واحدة في فكر الإخوان ولا في فكر الصوفية، بل أنتوا سمعتوه وعمال يتكلم في الصوفية ويقول إنهم يحبون الله ورسوله، لكن المداخلة هجر، امسحهم من على التليفون. طب أنت مسحت كل هذه الأفكار من على التليفون عندك؟ إخوان وغير إخوان وكذا، مسحت هذا والحزبيين، ده أنت بتدعو للحزبيين، تقول الجماعة اللي بيطعنوا في فلان وفلان وفلان، وتجيب المجموعة كلها عشان تجيب أتباعهم معك، تأتي بأتباعين معك. طب ما في خطأ إلا عند المداخلة الذين حتى أنت وغيرك هذا المصطلح لتزهده في السنة. طب الشباب إذا لم يسمع لهؤلاء يسمع لمين؟ طب ممكن تيجي أنت تشرح أنت هذه الكتب، اشرحها، أريدك تشرح كتابا سلفيا واحدا واقرأ ما فيه. شرح اللي لكاي شوية في الأول، وسبحان الله في اعتقاد حوالي 10 أئمة احنا بنطلبه يرجع لهذا. يا وحيد يا عبد السلام ارجع لاعتقاد البخاري اللي قرئ عليك وهو يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ ما يعرفوش الخلاف، أكثر من 1000 شيخ ما يعرفوش الخلاف، قرأي حق وحيد فاش الكلام ده، ما يصلح هذا. تترك البخاري الذي كذب اعتقاد عن أكثر من 1000 شيخ وتقول مسألة خلافية، من الذي علمك إياه؟ من الذي قال؟ اعطني إماما واحدا من أئمة السنة، اعطني إماما واحدا من أئمة السنة. نحن رفقنا به في الرد الأول، عسى أن يفتح الله عز وجل صدره ويشرح صدره، لكن إذا يعلق يقول إنه يبدو أن الشيخ من فرغ له أسقط بعض الكلمات وبعض الموضوعات خارج الموضوع، خارج الموضوع. هو موضوع إيه؟ والموضوع مش كبير ولا حاجة، هو الموضوع كبير، الموضوع خرج على الحكم ظالم نطلع عليه ولا ما نطلعش، خلافية ولا إجماعية، من اللي من أهل السنة قال هذا بس، إيه لا فرغ وما فرغش أو أسقط أو كذا، لا لا لا، ده احنا بنحسن ظن لأبعد حد، ده احنا بنقول إن مكسبكم على السنة أفضل من خسارتكم. لكن أنتم تضطرون، يا السنة يا أنتم، لا والله السنة ولا أباؤنا ولا أبناؤنا، والله مش أنتم، والله ولا أباؤنا ولا أبناؤنا، والله نعادي أحب الخلق إلينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبك يا وحيد يا عبد السلام أن تبين بس فقط إن ده منهج المداخلة ولا منهج البخاري ومنهج أحمد. ماذا كتب البخاري عن أكثر من 1000 شيخ؟ قل الجماعة دول بخارية، لماذا قلت مداخلة؟ هل ربيع بن هادي المدخلي هو أول من قال بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم حتى تقول مداخلة؟ ما هو عنده المداخلة، يبقى المداخلة يرون أنه ما في خروج، يرون أنه ما في حزبية، يرون أنه ما في ديمقراطية، يرون أنه ما في برلماني، ما 4 مسائل عملتهم به، إذا المداخلة يرون هذا شرف، والله شرف يا سلام، كونوا مدخلة يا شباب، كونوا مدخلة. المدخل زي الوهابي، اوع الوهابية. ما هو الوهابية ايه؟ قل للوهابية من هم؟ الذين يفردون الله عز وجل بالتوحيد وحذرون من الشرك، قالوا بأن النذر شرك وبأن الذبح شرك وبأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله شرك وكذا. فصل فصل، قل الحناء، قل هؤلاء المداخلة يقولون بأنه لا يجوز الخروج على الحق من الظالم قولا واحدا، واستدلون على ذلك بالكتاب والسنة. عندك ورقة فيها حوالي قرابة 200 أثر وحديث عندك، اقرأهم عليهم على الناس، قل المداخلة يقولون هذا. وفقط هنكتفي باعتقاد الأئمة اللي قرئ عليك في اللكائي، أخرج هذا واقرأ الاعتقاد. عايز تختار ابن المديني موافقين، تختار البخاري موافقون، تختار أي أحد من هؤلاء الثوري أو كذا موافقون، أي إمام طلعه. نحن وراء البخاري الذي نقل اعتقاد عن أكثر من 1000 شيخ، وأظن من نقل اعتقاد عن هؤلاء لا يحذر منه، ما يحذر. تحذر منه ليه؟ تحذر منه ليه؟ حذرت من محمد عبد البديع؟ ما حذرتش منه؟ حذرت من هؤلاء؟ أبدا. ما تحذرون؟ ومقولات ما يتحملها مسلم تقال على الفضائيات، هل حذرتم؟ ما حذرتم. ما تحذرون من مين؟ من أصحاب الكتب السلفية، لأنهم الذين أظهروا لله الحمد والمنة الحق للناس، ولولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى لضاع شباب المسلمين، ولظنوا أن هذا هو الحق الذي لا يقبل الخلاف. فلمصلحة من تخفي أنت وغيرك كتب السنة، أظن الطلب مشروع، طلب في غاية المشروعية، أخرج كتب السنة واقرأ منه موافقين. ولهذا يا وحيد عبد السلام أنا أطالبك من الآن، لا مناظرة ولا حاجة، لأن كلامنا بيوصلك وكلامك بيوصلنا، مش مناظرة. مناظرة ليه؟ مناظرة ليه؟ نحن أمرنا بأن نجلس مع أهل الأهواء، نفر منهم فرارنا من المجذوم. لكن رد إن كنت فعلا عندك رد، احنا بنضع لك استمارة، اكتب عندك كده كتاب جدول اعمل فيه كتاب سنة فهم سلف الأمة، خانة للكتاب وخانة للسنة وخانة لفهم سلف الأمة، وتعالى بجنب خليه على اليمين او الشمال، خليه على اليمين، اكتب واحد الخروج على الحاكم الظالم، عبئ بقى خانة الكتاب، خانة السنة، خانت فهم سلف الأم. اثنين الحزبية الأحزاب، عبئ الكتاب، السنة، فهم سلف الأم. الحكم بغير ما أنزل الله اللي هو الديمقراطية، عبئ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. الانتخابات المعاصرة الموجودة الآن، كتاب، سنة، فهم سلف الأم، واقرأ بقى بعد ذلك. أنا أرجو أن تتقيد بهذا الجدول قبل أن تنزل إلى أي مكان تقول في هذا الكلام، وأنا على استعداد أصحح الورقة مش مشكلة. كتاب، سنة، فهم سلف الأمة في الأربع قضايا، علم الأمة بقى كده، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، هذه صفحة فيها الجدول. الصفحة الثانية بسألك سؤالين فيها. السؤال الأول، ما الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج والمعتزلة مع الحاكم الظالم؟ فرق لي بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج والمعتزلة في التعامل مع الحاكم الظالم. الصفحة في نص الصفحة من تحت، أنت تحذر من جماعة تسمى بالمداخلة، ما دليلك على أن هناك جماعة تسمى المداخلة، وما هي أصول المداخلة، وما هي كتبهم، وما هو صحة أفكارهم هذا من خطئها وفقا بالكتاب والسنة، على وفق الكتاب والسنة. قل ماذا يقولون والرد عليهم الكتاب والسنة، ماذا يقولون والرد عليهم الكتاب والسنة، ماذا يقولون والرد عليهم الكتاب والسنة، ويبقى كده جزاك الله خيرا. أدى امتحان مدته ساعتان، أدى امتحانه، أظن هذا امتحان واضح جدا وامتحان سهل وبسيط ونستفيد منه. كتاب سنة فهم مسألة في الأمة في الأربع قضايا. صفحة الثانية نريد التفريق بين منهج أهل السنة ومنهج الخوارج المعتزلة في التعامل مع الحاكم الظالم الفاسق. السؤال الثالث من المداخلة وما أفكارها والرد عليه من الكتاب والسنة. في أسئلة أخرى ليست إجبارية لكن هي مستوى رفيع، لماذا رددت على المداخلة ولم ترد على الإخوان ولا التبليغ ولا الصوفية ولا الشيعة؟ لماذا رددت على هؤلاء ولم ترد على هؤلاء؟ ده سؤال غير إجباري. وأخبر وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد في سبيله بالنفس والمال، مع أن الجهاد مظنة القتل بل لابد منه في العادة من القتل، وذم الذين ينقلون عنه خوف القتل وجعلهم منافقين، فقال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، إلى قوله في بروج مشيدة. وقال تعالى يا أخواني سبحان الله، يعني شوف هؤلاء قسم، وهتيجي لأصحاب برضو الجهاد والإفساد وأنه لا يلزم إمام وكذا وكذا، ده قسم تاني، وهتيجي للتبليغ ده قسم ثالث، وهتيجي للصوفية قسم رابع، والشيعة قسم خامس، والأشاعرة قسم سادس. جهاد والله يا أخوان، والله جهاد جهاد. ولهذا لا يرضى عنك طائفة، لأنك لم تجعل همك حول طائفة، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن أنت عداؤك مع 72 فرقة، ده في الأسماء والصفات، وده في القدر، وده في الصحابة، وده في الخروج على الحاكم الظالم، وده في الشركيات، وده في الضلالات والانحرافات كالشيعة، وده يعني حمل حمل كبير. لكن الله سبحانه وتعالى يعين أهل السنة إن شاء الله. ولهذا شوف لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك ثم إياك أن تجعل أمر السنة منوطا بشيخ أنت طالب، لا بد أن يكون لك نفع. وسيأتيك إن شاء الله في رسالة أسد السنة، أسد السنة أسد بن موسى كيف مدح بأعظم خصلة، تعرفون ما هي؟ بعدم سكوتك عن أهل بلدتك من أهل الأهواء. وإذا لم تكن تلك هي الأهواء فما الأهواء؟ إذا لم تكن تلك هي الأهواء فما الأهواء؟ ولهذا صار من وصمة العار فلان يرى السيف، فلان يرى السيف، عار يحذر من صاحبه يرى السيف. شوف سفيان الثوري ماذا قال في الحسن ابن صالح؟ قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل إليه الحسن بن صالح قال الحسن يقول لك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع. وقال غيره كما ذكر الذهبي لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له، إنما إحنا اللي بيرى الأحزاب. والإبارة اسمع شباب الإبارة الأحزاب تفريق الأمة دينا، ويرى الخلل الحاكم الظالم، ويرى ولاية المرأة، ويرى التعامل مع أهل الأهواء والسكوت عليه، ويرى تنحية كتب السلف وأنه ليس باللازم كتب السلف، ويرى عدم الرجوع إلى مصادر الاستدلال في فهم السلف الصالح، ويرى موافقة أصحاب الجحيم مش مخالفة أصحاب الجحيم، ويرى 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 كل هؤلاء ينبغي أن احنا نرفق ونوازن بين حسنات وبين سيئات. إذا كانت هذه السيئات فما الحسنات؟ فما الحسنات إذن؟ لا بد أن نغار على السنة يا أخوان، وأن الإنسان لا خير فيه ما لم يقدم السنة على كل أحد، لا خير فيه. فأخبر سبحانه أن الفرار من الموت والقتل لا ينفع، بل لابد أن يموت العبد، وما أكثر من يفر فيموت أو يقتل، وما أكثر من ثبت فلا يقتل، كما حصل لخالد. كم هي الوقائع التي شهدها خالد رحمه الله رضي الله عنه ومع ذلك لم يقتل خالد؟ كم هي الوقائع التي شهدها عمرو بن العاص ومع ذلك لم يقتل عمرو بن العاص؟ ثم قال ولو عشتم لم تمتعوا إلا قليلا ثم تموتوا. ثم أخبر أنه لا أحد يعصمه من الله إن أراد أن يرحمهم أو يعذبهم. فالفرار من طاعته لا ينجيهم، وأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. وقد بين في كتابه أن ما يوجبه الجبن من الفرار هو من الكبائر الموجبة للنار، فقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأخبر أن الذين يخافون العدو خوفا منعهم من الجهاز منافقون، فقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والحديث عن مين؟ عن المنافقين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد الكبائر، عد الكبائر، فذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر واليمين الغموس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر منها الفرار من الزحف في الصفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في المرء شح هالع أو جبن خالع. وأما دلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني على مشروعية الانغماس، فمن وجوه كثيرة، منها أن المسلمين يوم بدر كانوا 310 وكان عدوهم بقدرهم 3 مرات أو أكثر، وبدر أفضل الغزوات وأعظمها، فعلم أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد للثلاثة كمقاتلة الثلاثة لمين؟ للعشر. وأيضا فالمسلمون يوم أحد كانوا نحو من ربع العدو، فإن العدو كانوا 3000 أو نحوها، وكان المسلمون نحو 700 أو قريبا منها. وأيضا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقدرهم مرات، فإن العدو كان أكثر من 10000 وهم الأحزاب الذين تحزبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل نجد، واليهود الذين نقضوا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة، وكان المسلمون بالمدينة دون 2000. وأيضا فقد كان الرجل وحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العدو بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وينغمس فيهم فيقاتل حتى يقتل، وهذا كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء. وقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذي يقال له بنو لحيان، فنهدوا إليهم بقريب من 100 رجل رام، وفي رواية 200 رجل، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا هذا تمر يثرب، فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، وفي رواية إلى فد فد أي إلى مكان مرتفع، فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق لا يقتل منكم أحد، هكذا قالوا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، دول من العشرة يبقى سبعة قتلوا ونزل ثلاثة على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم لي بهؤلاء أسوة، يعني بمن قتل من السبعة، يريد القتل. فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، ولبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فضرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، هو الولد الصغير يعني، قالت فوجدته مجلسة على فخذه والموسى بيده، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، خفت على ولدي، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. يا سلام، شوف الدين، الدين مع الصحابة حيثما كان. فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، يعني ليس فيها من عنب، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قد قتل أن يؤتى بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا. فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المئة أو المئتين ولم يستأسروا لهم حتى قتلوا منهم سبعة، ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من اتباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فضلاء المؤمنين وخيارهم، وعاصم هذا وجد عاصم بن عمر، وعاصم بن عمر جد عمر بن عبد العزيز، فإن عمر بن الخطاب كان قد نهى الناس أن يشوب أحد اللبن بالماء للبيع، فبينما عمر ذات ليلة يعس كعادته رضي الله عنه إذ سمع امرأة تقول لأخرى قومي فشوبي اللبن، فقالت إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك، فقالت وما يدري أمير المؤمنين، هو يسمعنا هو يرانا ما الذي يدريه، فقالت لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر. يا سلام، شوف الرعية، شوف ما نطيعه في العلانية ونعصيه في السر. ولهذا أخلص الناس لولاة الأمور مين؟ أهل السنة. ولهذا دائما في كل عصر يرقبون بأنهم إيه؟ بأنهم إيه؟ أتباع السلطان، أتباع الحكام. ليه؟ للنصح الذي أخذهم أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أهل السنة شوف، أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء، هذا واحد. اثنين، ألا إيه؟ أن تعتصموا بالله جميعا. ثلاثة، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الأول التركيز على التوحيد، الثاني يا وحيد عبد السلام احضر الحزبية، الثالث النصح لولاة الأمور يا وحيد عبد السلام للخروج عليه. فأعطيني بقى التوحيد عندك، وأعطيني الاعتصام عندك، وأعطيني النصح لمن والله الله عز وجل أمرنا. ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة أشياء ترى عليها أهل السنة في كل زمان: دعاة توحيد، دعاة اجتماع وعدم فرقة، نصح خالص لمن والله الله عز وجل أمره. إن قاموا بين يدي السلطان قالوا كلمة الحق. ليس أجرأ من أهل السنة يا أخوان، ليس أجرأ من أهل السنة في محلات أمن الدولة. الذين كانوا يقولون دول يتفقون مع أمن الدولة في محلات، أو ما سمع أمن الدولة حقا إلا منهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا وضوحا في جهات، في حكمية، في أحزاب، في كل شيء، في الحكم بغير ما أنزل الله، في كل شيء، ولكنهم ليسوا دعاة فتنة يؤلبون الناس، وإنما يمتثلون حق الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمامهم فيقولون كلمة الحق، ومن ورائهم يدعون لهم بالصلاح والمعافاة. ولهذا من الآن الذي نزع اليد من السلطان الآن وخل؟ ليس هذا بالحاكم الشرعي. ومن اللي قال الآن هذا عنده كيت وكيت وكيت؟ هم الذين كانوا بالأمس يبيعون ويقولون ما كانوا يقولون، والآن واعوا في بعض. أمس بيقول لك ما أدري فوز سعيد أو كذا، بيقول بقى بتوع اسكندرية تعالوا لي بقى، تعالوا بتوع اسكندرية انتوا تعالوا تعالوا، احنا ساكنين عليكم من زمان، من اول جنس العمل وانت جاي، تعالوا بقى تعالوا تعالوا تعالوا. وهذا محمد عبد المقصود يقول الصبي، هذا الصبي الذي يقول. فهكذا ما في مبادئ اصلا ولا في اصول يجتمعون عليها. فهو يحبك اليوم لمصلحتي وغدا يعاديك. فانظر لا نطيعه في العلنية ونعصيه في السر. شوف نحذر من البدع والأهواء، لكن إن تولى علينا واحد من أهل البدع سمعنا وأطعنا فيما له من حق الإمرة والولاية، وتكلمنا عن البدع وحذرنا منها فيما تعلق بحق نصح المسلمين. لا نطيعه في العلنية ونعصيه في السر. فعلم عمر على الباب، فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت، فإذا به أهل بيت عاصم، هذا الأمير المستشهد، والمرأة المطيعة ابنته، فخطبها وتزوجها. وقد روي أنه زوجها ابنه عاصم هذا، وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا، فولدت له عاصما ابنه. وصدق عمر بن العزيز وصدق عمر ابن عبد العزيز من ذرية عاصم. وإيه يعني مش واضحة، المهم أن عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم هذا. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه من بين حيه وأهله إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لما يكتي: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من أهلي وحيه إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه. فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى هريق دمه. فهذا رجل هزم هو أصحابه ثم رجع وحده فقتل حتى قتل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب منهم، وعجب الله من الشيء يدل على عظم قدره ليس لجهله به، وأنه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. خلي بالك، ولهذا العجب على قسمين: عجب للجهل بحقيقة الشيء، وعجب لخروج الشيء عن نظائره. فالذي يوصف به الله بمعنى خروج الشيء عن نظائره ليبين الله عظمة درجته ومنزلته. فالله يعجب من رجل في صحراء ما عنده أحد فيؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوب لله مرضي، لا يكتفى فيه بمجرد الإباحة والجواز. خلي بالك، لأن يعجب ربنا دليل على الاستحباب، ودليل على الأفضلية، ودليل على أن الله يحب هذا العمل، ليس فقط على الجواز والإباحة. حتى يقال: وإن جاز مقاتلة الرجل حيث يغلب على ظنه أنه يقتل فترك ذلك أفضل. بل الحديث يدل على أن ما فعله هذا يحبه الله ويرضاه، ومعلوم أن مثل هذا الفعل يقتل فيه الرجل كثيرا أو غالبا، وإن كان ذلك لتوبته من الفرار المحرم فإنه مع هذه التوبة جاهد هذه المجاهدة الحسنة. قال تعالى: ثم إن ربك الذين هجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن فتنه الشيطان عن طاعة الله ثم هجر ما نهى الله عنه وجاهد وصبر كان داخلا في الآية. شوف، من فتنه الشيطان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني عصى فر إلى غير ذلك، ثم هاجر ما نهى الله عنه وجاهد وصبر وأحسن ورجع، كان داخلا في هذه الآية. وقد يكون هذا في شريعتنا عوضا عما أمر به بنو إسرائيل في شريعتهم لما فتنوا بعبادة العجل بقوله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ويبقى دي من هذه من الايه من الاثار التي خفف الله عنها، خفف الله عن الامه بمنه ورحمته وكرمه. وقال تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. وذلك يدل على ان التائب قد يؤمر بجهاد تعرض به نفسه او تعرض به نفسه للشهاده. فإن قيل: قد قال تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، إلى قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. وقد قالوا: إنما أمر به من مصابرة الضعف في هذه الآية ناسخ. وقد قالوا: إنما أمر به من مصابرة الضعف في هذه الآية ناسخ لما أمر به قبل ذلك من مصابرة 10 أمثال. بعض الناس، بعض العلماء رأى أنه الآن خفف الله عنكم أن هذا ناسخ للإيه؟ للآية السابقة. 1 مقابله 10 يبقى يصبر. خفف الله صار 1 مقابله 2. طيب، قيل بالناسخ يعني هذا ينسخ الإيه؟ وأيضا فرضه قيل هذا، قيل هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المصابرة لما زاد على الضعف، ليس في الآية أن ذلك لا يستحب ولا يجوز. وأيضا فلفظ الآية إنما هو خبر عن النصر مع الصبر، وذلك يتضمن وجوب المصابرة للضعف ولا يتضمن سقوط ذلك عما زاد عن الضعف مطلقا، بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين بخلافه فيكون أكمل فيه. فإذا كان المؤمنون ظالمين لم يجب عليهم أن يصابروا أكثر من ضعفيهم، وأما إذا كانوا هم المظلومين وقتالهم قتال وقع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة كما وجبت عليهم المصابرة يوم أحد ويوم الخندق، مع أن العدو كان أضعفهم. وذم الله المنازمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب بما هو ظاهر معروف. وإذا كانت الآية لا تنفي وجوب المصابرة لما زاد على الضعفين في كل حال، فإنها لا تنفي الاستحباب والجواز مطلقا، لا تنفي الاستحباب والجواز مطلقا أولى وأحرى. يعني الشيخ الإسلام بيرجح إيه؟ يرجح أن الآية فقط نفت الوجوب وبقي الأمر على الإيه؟ على الاستحباب، لكن نفت الوجوب. ولهذا قد يتعرض المسلمون مثل هذا، مثل ما تعرض المسلمون يوم أحد، ومثل ما تعرض يوم بدر، ومثل ما تعرض يوم الخندق، ومثل ما تعرض يوم مؤتة. وحينئذ يعينهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما فروا يوم مؤتة ما عاتبهم الله سبحانه، لأن الأعداء كانوا أضعاف أضعافه، فكان هنا الامتثال أن يحفظ خالد المسلمين، وسماه النبي فتحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الرايه سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، وفتح على يديه، فتح بإيه؟ تقدم فكسب أرضا؟ أبدا، وإنما كان الفتح بماذا؟ كان الفتح بأنه حفظ الله به عز وجل المسلمين. فإن قيل قد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإذا قاتل الرجل في موضع فغلب على ظنه أنه يقتل فقد ألقى بيده إلى التهلكة، يعني يقول إن قد يعترض على مسألة الانغماس بالآية دي. قيل تأويل الآية على هذا غلط، ولهذا ما زال الصحابة والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك، كما ذكرنا أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس ألقى بيدي إلى التهلكة، فقال عمر بن الخطاب كلا ولكنه ممن قال الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأيضا فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي من حديث يزيد بن أبي حبيب عالم أهل مصر من التابعين عن أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على عدوي فقال الناس لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقم في أموالنا ونصلحها، خلاص يعني الله نصرنا فلنرجع بقى إلى الأموال ونصلحها. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قدرا، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما قدم مهاجر من مكة إلى المدينة، ورهته بنو النجار هم خير دور الأنصار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقبره بالقسطنطينية، قال مالك بلغني أن أهل القسطنطينية إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيستسقون. هذا إخبار، لكن طبعا هذا ليس بصحيح وهذا باطل، فأبو أيوب الأنصاري لا يستشفع به، أبو أيوب الأنصاري لا يستشفع به ولا يطلب بقبره، بل ولا يذهب إلى قبره على وجه التعظيم. وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدو ملقيا بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله، ضد ما يتوهم هؤلاء الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فإنهم يتأولون الآية على ما فيه ترك الجهاد في سبيل الله، يبقى ترك الجهاد والتهلكة وليس الجهاد هو التهلكة، والآية إنما هي أمر بالجهاد في سبيل الله ونهي عما يصد عنه، والأمر في هذه الآية ظاهر كما قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من سلف الأمة، وذلك أن الله قال قبل هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل، إلى قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى شهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. صدقت وصدق ابن عساكر، فلحوم العلماء مسمومة، ويا ويل من أطال لسانه في العلماء، يا ويله، فإن هذا علامة الزيغ والضلال. لكن من العلماء؟ علماء الشريعة، العلماء الذين يحفظون السنة، ليس العلماء الذين يحاربون السنة. فالجعد بن درهم عالم عند طائفته، وواصل بن عطاء عالم عند طائفته، والحلاج عالم عند طائفته، وكل طائفة عندها العلماء، فهل يقال في هؤلاء لحوم العلماء مسمومة؟ والسلف الصالح يا أستاذ جعلوا كتبا اسمها كتب الجرح والتعديل كلها فيها تحذير من الأهواء والبدع، وهم عند طوائفهم علماء، فهل يقال لهم إن لحوم العلماء مسمومة؟ هم الذين يقعدون لحوم العلماء مسموم. فيا ويل من تكلم في أحمد، ويا ويل من تكلم في مالك، ويا ويل من تكلم في الشافعي، ويا ويل من تكلم في ابن تيمية، ويا ويل من تكلم في ابن عبد الوهاب، ويا ويل من يتكلم في البخاري، ويا ويل من يتكلم في ابن باز والعديمين والألباني ومقبل وهؤلاء، يا ويلهم. والويل لمن سكت عن أهل الأهواء حتى تغيب السنة وتخفى، فإن هذا من أعظم الجهاد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد أهل الأهواء والبدع أعظم من جهاد الكفار، أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار إنما يتسلطون على الأبدان، أما أهل الأهواء إنما يتسلطون على ماذا؟ على الدين. لما تسكت أنت حتى يستقر عند الناس منهج الخوارج المعتزل، لما تسكت أنت حتى تستقر الناس منهج الصوفية، الصوفية خلاص بقوا تمام التمام. وهذا المفسر الصوفي الذي لما سئل عن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، قال: هؤلاء أغبياء الذين يمنعون من الصلاة في المساجد في القبور، يقول هؤلاء أغبياء. ليه أغبياء؟ يقول لك النبي، ايه هو القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، هل انت تصلي في القبر؟ المذيع قال له لا، قال له خلاص دول أغبياء. ويذكر في ذكرياته مصالحته مع زينب، السيدة زينب، ويقيم دروسه في مساجد فيها قبور، ثم يسأل عنه فيقول: هذا قمة وقامة، وأين الثرى من الثريا؟ لما يجي بقى هو يفسر القرآن فيعترف بمشيخة هذا الرجل ويقول: أين أنا من هذا؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين مش عارف إيه من كوكب إيه؟ بيقولوا كلام كده سجع زي سجع الكهان، ما نعرفوش في هذا. وأما الشيعة فالتاريخ يشهد إنه ما في بيننا وبينهم إيه؟ أي خلاف. الشيعة ما بيننا وبينهم لا دماء ولا أي شيء أبدا ولا خلاف أبدا، لأن الخلاف إذا كان في بوتقة الخلاف وانصهر مش عارف في الخلاف وطلع من الخلاف ودخل في الخلاف يبقى لا خلاف. عرفت قول ابن عساكر؟ عرفت بقى قول ابن عساكر؟ يبقى قال ابن عساكر في علماء السنة، علماء المعتبرين، علماء الهدى، أئمة التقى الذين يحافظون على الشريعة، الذين يعبرون عن الشريعة، لأن الطعن في العلماء طعن في الشريعة. قال: فهذه الآيات كلها في الأمر بالجهاد في سبيل الله وإنفاق المال في سبيل الله، فلا تناسب ما يضاد ذلك من النهي عما يكمل به الجهاد وإن كان فيه تعريض النفس للشهادة. إذ الموت لابد منه، وأفضل الموت موت الشهداء. خذها قاعدة اكتبها كده، وأفضل الموت موت الشهداء. فإن الأمر بالشيء لا يناسب النهي عن إكماله، ولكن المناسب لذلك النهي عما يضل عنه، والمناسب لذلك ما ذكر في الآية من النهي عن العدوان، فإن الجهاد فيه البلاء للأعداء، والنفوس قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع أهواءها في ذلك. فقال ولا تعدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى عن العدوان لأن ذلك أمر بالتقوى، والله مع المتقين كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا كان الله معهم نصرهم وأيدهم على عدوهم، فالأمر بذلك أيسر كما يحصل مقصود الجهاد به. وأيضا فإنه في أول الآية قال وأنفقوا في سبيل الله، وفي آخرها قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب من أن إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة. يبقى البخل هو التهلكة وليس إنفاق المال، الجبن هو التهلكة وليس من قاتل لتكون كلمة الله العليا ولو قتل. وأيضا فإن أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك، لم يتكلم فيها برأيه، وهذا من ثابت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة يجب اتباعها، أي الرواية عنه. وأيضا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. خلي بالك دي قاعدة. إيه التهلكة يا إخوان؟ ما التهلكة؟ ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. فمن ارتكب المنهي وترك الواجبة فقد ألقى بيديه إلى الإيه؟ إلى التهلكة. فإن ترك العباد الذي أمر به، فإذا ترك العباد الذي أمر به واشتغلوا عنه بما يصدهم عنه من عمارة الدنيا هلكوا في دنياهم بالذل وقهر العدو لهم واستلائه على نفوسهم وذرارهم وأموالهم ورده لهم عن دينهم وعجزهم حينئذ عن العمل بالدين بل وعن عمارة الدنيا وفطور هممهم عن الدين بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى غير ذلك من المفاسد الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. فإن كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيما باستيلاء العدو عليها وتسلطه على النفوس والأموال وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يشاهده الناس، وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون انتظروا. أما المجاهد فينتظر إحدى الحسنيين، يا القتل والشهادة يا الفوز بالمغنم، فحاله الربح، إما بربح الغنيمة والأجر وإما بربح الشهادة والقتل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. لسه لا تعجل، واحدة واحدة سيأتيك إن شاء الله. وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فأخبر أن المؤمن لا ينتظر إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. فالمؤمن المجاهد إن حايا حايا حياة طيبة، وإن قتل فما عند الله خير للأبرار. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال في كتابه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، يعني المقتول في سبيل الله ما فقد حياته، وإنما انتقل بالحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس سبحانه وتعالى. وأي الحياتين أكمل وأعظم وآمن عند الله؟ ولهذا قال الله عنهم: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه ميت. قال العلماء: وخص الشهيد بذلك لئلا يظن الإنسان أن الشهيد يموت فيفر عن الجهاد خوفا من الموت، وأخبر الله أنه حي مرزوق. وهذا الوصف يوجد أيضا لغير الشهيد من النبيين والصديقين وغيرهم، لكن خص الشهيد بالنهي لئلا ينقل عن الجهاد لفرار النفوس من الموت. طيب هل هذه الحياة أخواني بالنسبة للحياة في نفسها، حياة الأرواح، هل هي خاصة بالشهداء والصديقين وكذا، ولا هي عامة لكل ميت؟ عام، يعني الروح ما تموت، الروح يا في عليين يا في سجين، وما ايه هنا الخاصة؟ حياة النعيم، حياة النعيم، الحياة الطيبة. أما حياة الكفار بالأرواح، أما أرواحهم أرواح الكفار ففي سجين معذبة حتى تقوم الساعة. فإذا كان هو سبحانه وقد نهى عن تسميته ميتا واعتقاده ميتا، لا تقول من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، لئلا يكون ذلك منفرا عن الجهاد، يعني لفتة، مثل ما تقول، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظن من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وكذا. أراد أن يلفت، مع أنه من لم يكن عنده درهم ودينار فهو مفلس، لكن أراد التركيز على معنى. كذلك لا تقول من يقتل في سبيل الله أموات، وإن كانوا أموات لكن هم أحياء، لفت إلى أنهم ينتقلون للحياة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم مرغب للشهادة، أعظم مرغب للشهادة. ولهذا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ها ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني إن متم أنتم فالحياة عند الله سبحانه وتعالى، قد وعدكم الله بالنصر، فالشهيد هذا وعده الله بحياة عنده. إذا المسألة بس هي إيه؟ لحظة قطع الرقبة، بس لحظة صعبة من يقوى عليها؟ سبحان الله، مع إن بعدها حياة عند الله، يعني بعدها حياة عند الله. ولهذا الإنسان يقبل على حسب استحضاره. ولهذا أنس بن النضر لما استحضر استحضارا عظيما قويا جدا 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 ماذا قال؟ واه لرائحة الجنة، فالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. شوف، وتقدم فقاتل، يبقى كل ما على، وإلا هي قطع رقبة وبعدين يأتي بعد ذلك الحياة عند الله سبحانه وتعالى. واسم الهلاك أعظم تنفيرا من اسم الموت، فمن قال قوله ولا تقوى يديكم إلى التهلكة يراد بالشهادة في سبيل الله، فقد افترى على الله بهتانا عظيما. إذا كان الله أصلا ما قال، نفى أن يقال لهم، شوف استدلال شيخ الإسلام، نفى أن يقال لمن قتل في سبيل الله ميت، فكيف تقولون هالك بقى؟ إذا كان الله نفى أن يقال فيه ميت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، فكيف يقال إنهم هالكون؟ وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه، هذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان: أحدهما أن يكون هو الطالب العدو، فهذا الذي ذكرناه هو الطالب، هو المنغمس، فهذا الذي ذكرناه في مسألة الانغماس، وذكرنا حكمه وأنه من أعلى ما يكون شهادة في سبيل الله إن قتل. والثاني أن يكون العدو قد طلبه، مثل من يا إخوان؟ مثل العشرة، مثل الرهط. وقتاله قتال اضطرار، هو مقتول المقتول، فهذا أولى وأوكد إذا كان من طلب، وهذا ما يجب عليه محمودا، فكيف بمن اضطر إلى ذلك وطلب من العدو، ويكون القتال هذا إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. قال الترمذي وحديث حسن صحيح: ويكون القتال دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته، وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود، وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد كما ذكرناه عن عاصم ثابت وأصحابه. ومن هذا الباب الذي يكره، ومن هذا الباب مسألة الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يقتل ولا يتكلم بالكفر، فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى يقتل ولا يستأثر لهم، يعني ما يكون لهم أسيرا، والذي يتكلم الكفر بلسانه وهو موقن من قلبه بالإيمان بمنزلة المستأثر للعدو. فإذا كان هو الآمر الناهي ابتداء كان بمنزلة المجاهد ابتداء، فإذا كان الأول أعز الإيمان وأذل الكفر كان هو الأفضل. وقد يكون واجبا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبت الكفر عليها وهي الفتنة، يبقى واجب عليه، واجب عليه الصبر ولو قتل إذا خشي أنه لو وافق يتعرض للفتنة، فإن الفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا الكفر والشرك أشد من القتل. فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر ما لا يحصل بالقتل، وبالقتل يحصل من الإيمان ما لا يحصل بتركه، ترجح القتل واجبا طارة ومستحبا أخرى، وكثيرا ما يكون ذلك تخويفا به، فيجب الصبر على ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لم يأخذ بالرخصة، ليه؟ لأن الشريعة بقى أنيطت به الآن وسوف تحصل فتنة كبيرة إن وافق. ولهذا لماذا هجر أحمد ابن معين؟ بهذا السبب. كان ينبغي على ابن معين أن يقف موقف أحمد ويقول ما قاله أحمد. قال تعالى: يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر أن الكافرين لا يزالون يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم، وأخبر أن من ارتد فمات كافرا خالدا في النار. ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين في كتابه، كما قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وقال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إلى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، إلى غير هذه الآيات. وقد روى مسلم في صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إلي غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه. الغلام أراد الله به خيرا فوفق له الراهب، فقعد إليه وسمع الكلام. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشك ذلك إلى الراهب فقال: إذا خفت الساحر فقل حبسني أهلي، فإذا خفت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. هنا العلماء يقولون: لما كان هذا الغلام له مشربان، الساحر والراهب، مشرب حق ومشرب باطل. فلما كان له مشربان كانت الصورة مهتزة. لهذا ويحتاج إليه إعانة خارجية بقى. اليوم أعلم الساحر أفضل من الراهب أفضل، مع أن المفترض أن الراهب أفضل بلا حاجة إلى هذه الآية. أما إذا كان المشرب نظيفا ليس فيه كدر، فإن الحق يكون واضحا منقدحا في قلب الإنسان، ما يقبل أبدا الزوال مهما عظمت الفتنة، كحال الرجل الذي أتى به الدجال قال من أنا. طبعا تعرفين الدجال ما فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولهذا قال النبي إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو نحوا من فتنة الدجال. شوف فتنة القبور، تفتنون في قبوركم مثل أو نحو من فتنة الدجال. ولهذا ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. هذا الدجال لما يخرج، وقد أجرى الله على يديه خوارق تفتن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيأتي بهذا الشاب فيقول له من أنا؟ يقول أنت الدجال. الأرض تنبت، السماء تمطر، أي حاجة، أنت الدجال. فقتله فشقه نصفين ثم دعاه فوقف قال من أنا؟ مش تقول لي بقى محاضرة ولا شبهة جاي من هنا أو هنا تقلب موازينك. والله يا شيخ احنا كنا صراحة بنسمع كالواحد، بس الواحد لما مش عارف ايه. لا، احذر الساحر، إن من البيان لسحرا. خلي الحق في قلبك ثابتا، في حق ثابتا. والحق ما كان مع أهل السنة من كتبهم، لا زيد ولا عبيد، حاكم أي أحد لهذا لا تفتن. حتى ولو أن شيخ السنة رجع عن كلامه لا ترجع أنت. الحق ليس عند الشيخ، حق عند السلف الصالح رحمه الله تعالى. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ودينك لا تقلد فيه أحدا، إنما هو آيات بينات وفهوم صادقات دونها السلف ووضعوها والحمد لله. فقال من أنت؟ من أنا؟ قال أنت الدجال. والله ما زدت فيك إلا يقينا، سبحان الله، ما زدت فيك إلا إيه؟ إلا يقينا. تجيب أثر من هنا، تودي أثر من هنا، تودي أثر من هنا إلى هنا، ما زدت فيك إلا يقينا، لأنه إصرار على الطريقة. فلما أراد أن يقتله مرة ثانية منعه الله عز وجل فلم يستطع. فانظر إلى موقف هذا الشاب وإلى موقف هذا الغلام. فحينما يكون المشرب صافيا لا يضر القلب فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما إذا اختلط المشرب، أسمع بالكل، أخذ من الجميع، فتبقى صورة الحق مهتزة في قلبك. تحتاج بقى أنت إيه؟ آية من السماء. تحتاج انت بقى فعلا واضحا امامك يبين ان هذا خطأ وهذا صواب، ان هذه بدعة وهذه، وهكذا حاجة امامك تكشف. اما صاحب الحق زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صاحب الحق يكفي دليل، واما صاحب الباطل فلا يكفيه الف دليل. ليه؟ لانه ليس طالبا للدليل اصلا، انما الدليل لمن طلبه. ولهذا الأصوليون يعرفون الدليل بأنه إيه؟ الدليل هو إيه؟ هو المرشد إلى المطلوب، لا يوصلك إلى المطلوب. هو أنا طلبت منك دليل أصلا؟ هو جاي ولكن أنا طلبت منك، أنا ما طلبت منك دليلا، أنا جاي معتقد، عندك ما يوافق اعتقادي أجلس عندك، ما عندك ما يوافق اعتقادي خلاص أمشي. ولهذا لا أحد يصبر عند أهل السنة أبدا إلا من أحبها، إلا من أحبها. فالسنة تنفي خبث مجلسها على طول، ما يبقى إليه صاحب السنة الذي يأنس بها ويفرح بها. قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. ولهذا لما سئل بعض أئمة السلف عن الذي يسمع من هذا وذاك، فقال: هذا أراد أن يخلط الحق بالباطل، أراد يخلط الحق بالباطل، اللي يسمع للحق يسمع الباطل، هذا أراد أن يخلط بين الحق والباطل. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس بعد الحق إلا الضلال، ما في حق وضلال، ماذا بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال، يا الحق يا الضلال، والحق والخالي من الضلال. الضلال بقى ضلال يشوب حق، ضلال ما يشوبش حق، المهم هو ضلال. فالمسائل أو المراتب مرتبتان، حق وضلال، ما في حق وضلال، الحق وضلال ضلال. اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها وقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، يعني جرت على يديك إيه آية، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. يا الله، شوف هذا إيه، هذه ضريبة السنة، إنك ستبتلى. مثل ما قال ورقة بن نوفل للنبي إيه صلى الله عليه وسلم، قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول كلمة في الدعوة أخذها النبي، وهذه أول كلمة أخذها الغلام: أنت سوف يحصل لك ابتلاء، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، أنا رجل ضعيف راهب في صومعتي. وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله، أجر الله على يديه هذا، وأصبح جليس الملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. شوف، أمس شيخ الإسلام قال لك إيه؟ إن الكرامة بيجريها الله للأتقياء الذين لا يخلفون بهذه الكرامة الشرع، وإنما يتضح الدين بالكرامة ويظهر الدين بالكرامة. أما أصحاب الخوارق الشيطانية فإن خوارقهم لهم إذا عارضوا الدين فكذبوا الخبر وعصوا الأمر. قال: لا، إنما يشفي الله، أنا ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. ليس يعرف الداعية إلى الله محطة تسمى بمحطة التنازل من أجل كسب الآخرين، توحيد، إنما يشفي الله، ما أشفي أحد. يا جعفر، يا ابن أبي طالب، ادخل على النجاشي، محنة عظيمة، جاءت قريش لتفسد بينك وبين النجاشي، يا ترى ماذا ستقول النجاشي وقد وضعت قريش سمها؟ أيها النجاشي إنهم لا يسجدون لك، أيها النجاشي إنهم يسبون عيسى، ينتقصون عيسى ابن مريم. وليس للمسلمين أرض إلا أرض الحبشة الآن، وأم سلمة تقول: كنا فيها في خير دار بخير جوار، ووراءهم قريش. واستدعى النجاشي المسلمين وفوضوا جعفر بن أبي طالب، ودخل جعفر، ما الذي جرى؟ سجد جعفر ولا لم يسجد؟ لم يسجد جعفر رضي الله عنه، ودخل على النجاشي وسأله لما لم تسجد؟ قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين، لسنا نسجد لأحد. طيب ما تقول في عيسى بن مريم؟ قرأ سورة مريم في مطلعها. ما إن قال جعفر هذا، وطبعا لو أن جميع الأحزاب الموجودة الآن هتقول له بما سيفتن؟ هيفتون جعفر بإيه؟ هذه الأرض الوحيدة، إن طرد النجاشي المسلمين من هنا أين سيذهبون؟ يبقى كل فقه المصالح والمفاسد وتغير الفتوى وتغير الزمان وكل هذا، ده محله بقى، هذا محله. ايه يعني ما يسجد المرة دي يعني؟ وهو داخل يقول انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ويتأول هذا زي ما احنا سمعنا تقسم على الدستور، انك تتعلم الدستور اللي هو القرآن يعني، فأقسم بالله أن احترم نظام الجمهوري ومش عارف ايه والدستور والقانون، يقصد هو ايه؟ القرآن يعني، يعني احلف ويقصد القرآن، وعز النصراني ويقصد ال، ويحكم بالديمقراطية ويقصد، وضع الدستور ويقصد، كل حاجة ويقصد، اقصد ايه؟ وما انت لازمتك ايه اصلا؟ اذا ما فائدتك؟ تم تسيب الذين يفعلون هذه الأشياء يفعلونها بمحض المعاصي ولا يبتلى الناس. قال جعفر، قال النجاشي بعد هذا كله، قال والله إن الذي قلت وما قاله عيسى بن مريم لمن مشكات وحيلة. ثم قال أنتم أمنون عندي، فمن سبكم غارم ورد المشركين خاسئين. من الذي فتح القلوب ورد الكيد؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. بأي يا أخوان؟ باستقامة على منهج. هو الأعجب من هذا، يقول النبي لأصحابه لقد مات أخ لكم صالح النجاشي، قوموا يلا، فصلى النبي والصحابة وراءه على النجاشي، على النجاشي بثبات على الدين. شوف الداعية لا يتنازل في أي مرحلة، أنت داخل ليه أصلا؟ يقول لك هنسيبها لمين؟ صح، هتسيبها لمين؟ اجتمعوا يلا ادعوا، أفسد المخططات، يجوا ما يعملوا حاجة أنت أفسدها بما عندك من الشريعة بثباتك، حتى يأتيك المجتمع والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن أنا لا أترك الشركة لصاحبه فأسجد معه له بل ولات وأقول أسيبها لمين؟ لا أترك المعاصي لأصحابها وأقول أنا معهم وأسيبها لمين؟ لا، إنما إن كنت صديقا تدخل بالشريعة. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أمنت بالله، شو بقى الغاية هي إيه بقى يا إخوان؟ خلي بالك، فإن أمنت بالله يبقى الدعية واحد ثبات منهج، اثنين له غاية وغرض، مش إذا أنت خلت لي منصب وكرسي هديك الدورة الجاية، إذا أنت عملت كذا أنا معاك، أنا أحط إيه في إيه أي حد، الإنقاذ، الإخوان، أي حد. لا، خلي بالك بقى، التمن أنا الآن يجري لا على يدي إبراء الأكمع والأبرص وكذا. طيب استغلال النعمة بقى، استغلال النعمة في الدعوة. فقال أنا لي شرط واحد، لا أريد أجرا ولا مالا ولا منصبا، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفات. إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ إنما يشفي الله، شوف توحيد، وبعدين دعوت الله فشفاك، مش أنا اللي بشفيك، أنا أدعو الله بس والله سيشفيك، بس آمن بالله. ده خلاصة القصة، قصة الدعوة، خلاصة قصة الدعوة هو هذا، إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك الله، فآمن بالله فشفاه الله. تسخير بقى، لسيما الضعيف، المجتمع مضطرب مش عارف يروح فين، لما يجد بقى لسان الصدق. تعال تعال بس تعال 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 ما يدين ايه تعالوا 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 المساجد، تعالوا تعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نجأر الى الله سبحانه وتعالى، تعالوا كذا. حصل الاصلاح وجاءك الناس، وجاءك الايه، وجاءك الناس. زي المذيعة امس بتقول له قال له طب ما انتوا زينا اهو، ما احنا ما انتوا فكركم كده ليبرالي، ما فيش فرق بيننا وبينكم. الله اه بس احنا عندنا مشروع اسلامي. تخيلوا يعني المذيعة نفسها بتقول له طب ما انتوا زينا اهو، طب ما يعني ما هو كل حاجه سهله سهله سهله، طب ما انتوا زينا اهو. قال اه بس احنا عندنا مشروع اسلامي. فآمن بالله فشفاه الله عز وجل، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. وانت عامل حسابك مهما يكون الواحد عندك بيكتم السر ولا بتاع واخد عليه المواثيق، شوف هو طريق كله تعب ونصب وكله أشواك، يا سجن يا قتل يا كذا، وكل ذلك فيه السعادة بإذن الله إن صبر الإنسان وصدق. حتى دل على الغلام. ولهذا حتى سبحان الله شوف أهل السنة في مر العصور يقولون شوف عدم الخروج على حاكم الظالم والسمع والطاعة وهم اللي يسجنون. أحمد يقول في المأمون إيه، شوف يأبى الخروج عن المأمون، الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار. هل خرج من السجن؟ ابن تيمية يقرر هذا في كل كتبه ومتى في السجن. ولهذا أهل السنة لا يرضون حاكما لأنهم يعلمون أن الحق لا يوافق عليه إلا أهل الحق، وهم مبتلون معكم. إن رضي عنك السلطان في الحاك في عدم الخروج لن يرضى عنك في التزام الشريعة، وإن ما في ديمقراطية وإن ما في برلمانية وإن لابد من تحكيم الشريعة، إذن أنت أصلا أيضا تخالف من جهة أخرى، أنت ترفض المشروع الإسلامي. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. فأخذه فلم يزل يعذبه. يبقى هنا يا أخواني رغم كل الضيق اللي وقع فيه الغلام لما جيء إلى الملك أيضا قضية التوحيد، زي قضية موسى مع فرعون، ما رب العالمين يعني. ودينا نجد مثالا مرة من المرات لهؤلاء الذين يتنازلون عن كل الثوابت من أجل أولك الدعوة من أجل الدين ومن أجل كذا. لموسى عليه السلام قضيته مع فرعون رب العالمين، الغلام هنا قضيته رب العالمين. فأخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. خلي بالك ان هنا مفيش اخذ بالرخصة، مع ان المؤمن كام، المؤمنون كام، مش بقى مساجد ولحة زي 5 مليون. انا على استعداد اقدم 1,000,000 شهيد غدا، طب ما احنا بتوع المدينة اهو، يبقى ليه ناخد بالرخصة؟ وبعدين احنا عملنا كل القرارات وكل حاجة، طيب فين الشريعة بالمر؟ الغلام وجليس الملك والراهب ادي مملكة الايمان، ادي المملكة كلها ثلاثة. ما تيجي بقى نمشي مع دول هيسبوها لمين؟ هيسبوها لمين يا أستاذ رضا؟ طب أنت هتسيبها في هشام موجود، هشام هيسيبها في هاني موجود، هاني هيسيبها محمد موجود، عندي في البيت 5 عيال وأمهم. لكن ده يسيبها لمين؟ فليقفز بقى منهج التحلل من الشريعة باسم الحفاظ على الشريعة. ثلاثة، مملكة مكونة من ثلاثة، لمن ستترك الأمة. شبهها يصفصفوا على كام؟ فشقوا حتى وقع شقاء، هذا واحد. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فضل عمشار في مفرق راسي، فشقوا به حتى وقع شقاء. تلت المجتمع رقم واحد، التلت الثاني رقم اثنين، بقى ايه؟ هتسيبها لمين؟ هتسيبها لمين بقى؟ هتسيبها لمين؟ عايزين بقى نشوف بقى. الله، المجتمع، الحاكم الكافر، مش بقى اللي بيقول احنا مش رافضين الشريعة، ده الشريعة على عيننا وراسنا، بس دي مش عارف ايه، ده ايه؟ لا، ده حاكم قتل لأنه ما قال أنت ربي. قضيته عنده انك تقول انت الله، فضلا بقى انك انت تعبد الناس لرب العالمين في مسجد او انصار سنة، جمعية شرعية، مش عارف جمعية ايه، المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمعية احباب الله، مش عارف كتير، مش عارف خريج كم الف ولا كم مليون خريج ازهر، كم مش عارف مليون خريج اوقاف. لا، ده قضيته مع الناس انا رب، من لم يقل هذا قتلته. باقي كم يا عبد الرحمن؟ واحد. يا سلام، يا سلام على الجمال، يا سلام. والواحد ده خلي بالكم، الواحد هذا كان سوف يكون بطانة الملك، ليس بعيدا عن الملك لو أراده، الملك بين يديه، هو المقرب رقم واحد عند الملك لو أطاع، لأنه هو الذي رباه الساحر ليكون خليفته عند الملك. مش بقى هينافس لسه، هيبدأ بمش عارف بمجلس ايه، وبعدين اتحل المجلس بعد ده كله اتحل المجلس، مفيش فايدة. لا، دي ضامنها. طب ما جايز ما يبقى مثلا هو بطنته، وبعدين يكلمه مرة كده مش عارف بعيد شوية، وبعدين ممكن لعله يدعوه، وممكن كذا الى اخره. امال هيسيب الناس، الراجل اتجوز الراجل والمرأة اتجوز المرأة، هيسيب الشرك في الأمة؟ ثم جاء بالغلام آخر واحد، فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به إلى الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفني بما شئت. يا سلام، ده العنصر بقى اللي احنا فقدينه، وكأن أمور العباد بين يدي العباد، فنخاف على العباد من العباد، ده لو كنا صادقين، فنترك شريعة رب العباد من أجل إيمان العباد واستقامة العباد، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع رب العباد، ولا يلج الإنسان إلى قلوب العباد إلا طريقا شرعه رب العباد، فمن ترك هذا الطريق هلك بالعباد. فإن رجع عن ديني وإلا فطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به فقال اللهم اكفني بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقط، وجاء يمشي للملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. يا سلام، حسن التوحيد جميل قوي يا أخوان. يا سلام لو الواحد مات على التوحيد والسنة، جميلة جميلة. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين فقال اذهبوا به فجعلوه في قرقور، ثم توسطوا البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا فقذفوه، فذهبوا به فقال اللهم اكفني بما شئت، فانكفت به السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. جاء بقى يمشي الملك، خلي بالك، ما هو ممكن يهرب، خلاص الحمد لله نجاه الله، وده سؤال يطرح نفسه، لماذا يأتي الملك وهو يعلم أنه سيفعل به ذلك؟ هنا بقى نقطة الإلهام، كما ألهمت أم موسى أن تلقي بولدها في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أوحينا عن طريق جبريل وحي إلهام، أوحينا إلى أم موسى، أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم، قرطبي الكبير. ثم توسطوا به البحر طيب، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ده دليل على إنه فعلا موحى إليه. فقال ما هو؟ قال إنك تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. والسؤال كيف تفعل هذا أيها الغلام ومملكتك تحتاج إلى دعوة إلى الله عز وجل؟ كيف تفعل هذا؟ أنت الوحيد، قتلك بالمقاييس المادية ضياع للدين، لعل الله ينفع بك واحدا، لماذا تعود إلى الملك؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تدعو الملك على قتلك؟ لمن ستترك الناس؟ واحد، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته حتى يستريح من هؤلاء، رجل واحد يستريح منه، وتعود مملكته إليه معبدة إياه. ولهذا ما فكر بما يجري له، والله طمس على بصيرته زي فرعون، طمس الله على بصيرته وهو يرى آية أمام عظيمة. لما يشير موسى البحر ينفلق، المفترض أن فرعون يقف ويقول تلك آية، أمنت أن له لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل ولا من المسلمين، لكن طمس الله عليه ليقع به قدر الله عز وجل. كذلك الغلام، كذلك الملك، فعل كل هذا ثم قال بسم الله رب الغلام. طب ما أنت الآن بتقول بسم الله رب الغلام، يعني ما قدرت عليه الآن ولن تفعل إلى بسم الله رب الغلام، ألست الرب أنت؟ إذن هناك رب آخر استعنت به، بسم الله رب الغلام. ثم رمى فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. لمن تركها؟ انتهى الإسلام، رجل واحد لم يعد بعده أحد يوحد الله، هذا آثم، هذا مجرم. الذين يسكتون، الذين يريدون أن يحكم القانون، الذين كذا، عباد الطاغوت، الذين لا يريدون شرع الله، ليس ذلك حصل. مات الغلام فلم يعد أحد. من سيدعو الناس إلى الله بعد الغلام؟ سيدرسهم كم كتابا؟ سيقيم كم غزوة؟ ولا غزو ولا كتاب ولا محاضرة، إنما كانت المحاضرة وكان الدين بسم الله رب الغلام. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام، آمنت أمة بلا محاضرة، آمنت أمة بلا حزب، آمنت أمة بلا ديمقراطية، آمنت أمة بلا ولاية امرأة، آمنت أمة بلا تنازل واحد، آمنت أمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فآمنت أمة ولم يفته شيء لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ كان عندك واحد اثنين ثلاثة، أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. هتسيبها لمين؟ لله، لله. فأمر بالأخدود بأفواه السكة فخدت وأضمت فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. أظن القصة ديت أظنها تخرس كل واحد يا شيخ مجاهد، صح؟ ما عادش أجيب أهنجب أكتر من كده ما عادش حد خالص. لا ليس يوجد أمة الإسلام ثلاثة، واحد وراء واحد، يبقى ده إكراه بقى معتبر، معروف أهو إكراه معتبر، إكراه بيقتل. واحد سقط، اثنين سقط، ثلاثة وافق بقى، طب نجاك الله يعود. فلما قتل لم يبقى واحد سجد ولا راكع، ولكن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يذكرك هذا بإيه؟ يذكرك هذا بإيه؟ قال لفرعون أئن لنا أجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبون؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وعود، وأتى بخيله ورجله وبأعظم من عنده. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. سبحان الله، الذين ألقوا من جئت بهم يحاربون موسى سجدوا لرب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ويأتي الابتلاء، شوف نفس المسألة، من لم يرجع عن دينه فاقحموا فيه. آمنتم له قبل أن أذن لكم إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا يديكم وأرجلكم من خلاف ولو أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا، هو الكلام ده بيتعلم في كم سنة يا أخوان؟ الكلام ده بيتعلم في كم سنة؟ الكلام ده محتاج كم سنة تعليم؟ قذف الله عز وجل الحق في القلب، قذف الله الحق في القلب. لست أنا الذي أملك الهداية لأحد، أنا عبد الله أبلغ ما أمر الله، وأما الخلق فعلى الله عز وجل. قال من لم يرجع عن دينه فأقحموا فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، فقال لها الغلام، حتى الغلام، يا أمة اصبري فإنك على الحق. ففي هذا الحديث أنه قتل جليس الملك والراهب بالمناشير ولم يرجع عن الإيمان، كذلك أهل الأخدود صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن الإيمان، وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس. طب علم منين؟ بوحي. والذي يصبر حتى يقتل أو يحمل حتى يقتل لأن في ذلك ظهور الإيمان من هذا الباب. لهذا أحمد رحمه الله صبر، صبر. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم عن خباب بن أردت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. وفي رواية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسل بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم ذلك أمير لهم بالصبر على أذى الكفار وإن بلغوا بهم إلى حد القتل صبرا كما قتل المؤمنين صبرا ومدحا لمن يصبر على الإيمان حتى يقتل. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن مسألة الإنغماس مسألة جائزة بالنص ومن الكتاب والسنة، وأن علماء المسلمين على ذلك ومن خالف في ذلك كان قوله قولا شاذا. وعرفنا هذا المذهب. هل هناك علاقة بقى بين الإنغماس هذا وبين ما يفعل اليوم من عمليات انتحارية؟ هل عمليات انتحارية اليوم أو عمليات قتل النفس، بلاش الانتحارية لأن البعض يقول لك إنها ليست انتحارية، يقول اللي بيقول هذا هذه جليطة، جليطة، إن عملية قتل النفس هذه جليطة. والحقيقة أنا ما كنت سمعتها، ولكن لما سمعتها ودلل على ذلك وقال وكأنما أتى بإجماع. قال وهذا قول الأئمة الأربعة في مسألة الإنغماس، ولم يدرك أن فرقا بين مسألة الإنغماس وهذه المسألة. ففرق بين الإنغماس وبين قتل النفس من وجوه. الوجه الأول أن الإنغماس قتل بيد الأعداء، وأما قتل النفس فقتل بيديك، ولا دليل على ذلك البتة، لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب ولا في سنة. تجد اقتلوا أنفسكم، لكن تجد ولا تقتلوا أنفسكم تحت أي بند من البنود. ومر معنا قصة عامر بن الأكوع لما قتل نفسه خطأ، ومع ذلك قال الصحابة إيه رضوان الله عليهم، قالوا حبط عمله، ورد النبي ذلك لكونه قتل نفسه خطأ، ولم يعترض النبي على أنهم يقولون بأنه حبط عمله من قتل نفسه، لكن هذا الأمر لا ينزل على عامر لوجود مانع ألا وهو الخطأ. وده فارق أساسي جدا وجوهري. اثنين، أن القاتل نفسه متيقن هلاكه، أما المنغمس فغالب قتله وليس متيقن، ولهذا وجد من ألقى بنفسه زي البراء بن مالك ولم يموت ولم يقتل. ثلاثة، أن المنغمس يكون منغمسا من جيش المسلمين ليحدث نكاية بالعدو، لأنه سيحصل ردة فعل، وبالتالي هو بيفتح لمين؟ بيفتح للجيش، وهذا لا، هذا يفتح ثغرة على المسلمين، لأنه يقتل ستة أو سبعة أو مجموعة، فتكون ردة الفعل أن يقتل المئات بل الآلاف، يبقى لم تحصل النكاية بالعدو، لم حصلت النكاية بالمسلمين مش بالعدو، حتى لو قالوا ده احنا أصلي عندهم الدم الرجل بكذا، وعندنا بكم دم المسلم بكم؟ الأمر الرابع أن ذلك لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وللدين، وأما هذا فأكثر الوطنية والعروبة، وهذا أيضا يكون بإذن ولي الأمر، سواء الإذن الخاص أو الإذن العام. الانغماس، فما هو الدليل على قتل المؤمن لنفسه؟ لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين ده الانغماس، وإلا نوي عنه وهو من التهلكة. ده امتى؟ إذا لم يكن فيه مصلحة، يبقى الانغماس للمصلحة. ويلحظ شيخ سام بيقول ويلحظ في غالب هذه النصوص أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة من المسلمين وعسكرهم صوب العدو. يبقى جيش العسكر صوب العدو فيحصل هذا. فإن استدلوا بقصة الغلام وهي أعظم يستدلون به، قلنا بأن قصة الغلام أولا كانت بوحي الهام وهذا ليس كذلك. الأمر الثاني أنه ما قتل نفسه إنما قتله عدوه وهذا ليس كذلك. الأمر الثالث أمنت أمة بأسرها وهذا ليس كذلك أيضا. وعليه جاءت فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله عز وجل من بقي بمنع ذلك، بمنع ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود، الشيخ ابن باز قال الجواب الذي أرى قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح، لأنه قاتل نفسه والله يقول ولا تقتل أنفسك. والله يا أخواني ما زلت أستحضر، كان أول عمليات هذه في مجلس الشيخ في مسجد سارة بين المغرب والعشاء، وسؤل الشيخ والله يا أخواني كان لسه مسألة جديدة إن المسجد من هنا يا شيخ، ولكن هذا يا شيخ أحدث النكال بالعدو يا شيخ يا شيخ يا شيخ، والشيخ ما يحيل عن جوابه، لأن الشيخ كان مما يميز الشيخ ابن باز رحمه الله إنه الشيخ يأتي على المحكم ويثبت مهما تجيب له المحكم، هذا قتل للنفس، هذا يحدث لك يا شيخ، هذا مثل ما قالوا له في الصلح مع اليهود لما قالوا يا شيخ مش عارف إسحاق شامير تقريبا بيثني على فتواك، يقول الله المستعان ولا يتزحزح عن الشيخ عن فتوى أبدا مهما يجيبوا له، زي فتوى زي الكلام أيضا في الأحكام الوضعية كما تسمعون أنتم أيضا في الرسالة اللي شرحناها عليكم، يجي من هنا من هنا الشيخ رابط على المحكم، كل هذه أوصاف ملغاة أصلا، كل هذه أوصاف ملغاة. فقال الشيخ الذي أرى قد نبأنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قاتل نفسه والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يسعى في هدايتهم، الشيخ يقول يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، ما يبقى في جهاد يجاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم هذا غلط لا يجوز، أو يطعن معهم لا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصلح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل. أعرفتم لماذا بقى الثوار من ابن بن لادن وغيره كانوا يحاربون الشيخ ويقولون هذا يحجر عليه، هذا ينبغي أن يحجر عليه. نعم، فهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين سئل سؤالا حقيقة محبوكا، قيل فضيلة الشيخ علمت حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على أيدي المجاهدين، لاحظ السؤال، لاحظ السؤال، قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على أيدي المجاهدين وجرح فيه نحو 50، وقد قام هذا المجاهد فلف عن نفسه المتفجرات ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك أولا، ده تبع السؤال يعني بيعلل للشيخ ليه فعل هذا، يبقى النتائج قتل أكثر من 20 يهوديا وجرح أكثر من 50 نحو 50، إنما فعل ذلك أولا لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا، لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منظمة. ثانيا، أن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي. ثالثا، أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى القضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين، هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا؟ وما نصيحتك مثل هذه الحالة؟ لأننا إن علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إخواننا هناك وفقك الله. في لسه في نفسك حاجة؟ هذا السؤال أتى بكل ما عندك. الجواب، هذا الشاب وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل الأفراد من أناس لا يمثلون الرؤساء ولا يمثلون القادة لليهود، أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا. قد نص شيخ الإسلام على ذلك وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام المؤمن الذي كان في أمته يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد هذا الحاكم المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن فحاول عدة مرات، مرة ألقاه من أعلى الجبل ومر ألقاه في البحر، ولكن كلما حاول ذلك نجى الله ذلك الغلام. فتعجب هذا الملك فقال الغلام يوم ما أيامي أتريد أن تقتلني؟ قال نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك. وذكر ذلك الحديث الذي ذكرناه. قال فصاح الناس كلهم الرب آمن برب الغلام، أو الرب رب الغلام، الرب رب الغلام، وأنكر ربوبيته هذا الحاكم المشرك، لأنهم قالوا هذا الرجل حاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام ولم يستطع إهلاكه، ولما جاءت كلمة موحدة بسم الله رب هذا الغلام هلك. إذن مدبر الكون هو الله، فآمن الناس. يقول شيخ الإسلام هذا حصل فيه نفع كبير الإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه والغلام لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير آمنت به أمة بأكملها. فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه، أما مجرد قتل 10 أو 20 دون فائدة ودون أن يتغير شيء ففيه نظر، بل هو حرام. فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات، والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين، ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها. ثم قال سئل أيضا هذا السؤال أنه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحاري، وكمثال على ذلك ما فعله أحدهم بترغيم السيارات واقتحام العدو ويعلم أنه سيموت في هذه الحالة. قال الشيخ الجواب رأيي في هذا أنه قاتل نفسه، وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه، لا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجاهل الذي لا يدري وفعل على أنه فعل حسن مرضي عند الله أرجو الله سبحانه أن يعفو عنه، لكن فعل هذا لكن فعل هذا اجتهادا، وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر، لأن هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس، وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل العلم حتى يتبين له الرشد من الغي. ومن العجب أنه لا يقتلون أنفسهم مع أن الله نهى عن ذلك. يعني الصورة التي رخص الشيخ فيها في الفتوى الماضية هذا إذا كان على الوجه الذي قتل عليه الغلام، لا أنه قتل نفسه، لأنه قال العجب أنه لا يقتلون أنفسهم مع أن الله نهى عن ذلك، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان، سواء كان حراما أو حلالا، فيريد أن يشفي غليلة فقط ويروي غليلة. ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة في ديني والعمل بمرضيه، إنه على كل شيء قدير. الشيخ الألباني وأختم بهذا، لما سئل عن هذه العمليات قال نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار. أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله اليوم، أو يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلون منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها في صلاح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم، وأن تعرفوا عليه تعرفا صحيحا، وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من فتاوى المشايخ الأخرى، كذلك الشيخ الفوزان رحمه الله مسؤول عنها حفظه الله مسؤول عن هذا، قال وهذا يشمل قتل الإنسان نفسه وقتله لغيره بغير حق، فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض القتل والاستشهاد، هذا طيب، أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. طيب بعد أن وصلنا إلى نهاية رسالة شيخ الإسلام، والحمد لله وحده، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.